الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال؟ نعم. نعم، فرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه، وخلاف الأولى، ومثل لكل منها. هذا لم نقرأ بعد. نعم، إذن المندوب مأمور به، وخالف بعضهم في هذا، رجح بالأدلة الصحيحة من القولين. المندوب مأمور به وخالف بعضهم في هذا، رجح بالأدلة الصحيحة من القولين. أكرم.
نعم. المندوب مأمور به وخالف بعضهم في هذا رجح على الأدلة الصحيحة من القولين. قال: ذهب كثير من أهل العلم أن المندوب مأمور به، وذلك للقدر المشترك بينه وبين الواجب، وهو طلب الفعل. قال: وطلب الفعل طاعة، ولهذا فالطاعة مأمورة بها كلها. قال: والصحيح أنه مأمور به وليس على سبيل الإلزام، أنه مأمور به وليس على سبيل الإلزام كالوجه.
إذن فالمأمور المندوب مأمور به في الشرع، بمعنى أنه طلبه الشارع منا، لكن لا على وجه الإلزام، خلافا لمن قال أنه أصلا ليس مأمور به. من ليس مأمور به كأنه يعني بناء على أن متى ما أمر به فيكون على وجه الوجوب. نعم،
يعني في القسمة لثلاث أقوال.
نعم،
يعني في القسمة لثلاث أقوال: أنه مأمور به على سبيل الإلزام، وأنه مأمور به ليس على سبيل الإلزام، وأنه ليس مأمور به أصلا.
لا، الذين قالوا أنه ليس مأمور به يقصدون بذلك أنه إذا كان مأمور به فلا يكون إلا على وجه الإلزام، وبالتالي أبطلوا أن يكون مأمورا به. نعم. النهي قد يفيد كراهة المنهي عنه، والخلاف فيه كالمندوب. وضح ذلك. النهي قد يفيد كراهة المنهي عنه، والخلاف فيه كالمندوب. وضح ذلك. سعود.
النهي قد يفيد كراهة المنهي عنه، والخلاف فيه كالمندوب. توضيح ذلك أنهم اختلفوا في النهي، هل هو منهي عنه أم لا؟ فهناك من قال غير منهي عنه، لأن النهي حقيقة حرام، والمكروه لا يتناوله النهي كما في المندوب. قيل إن المندوب غير مأمور به، والصحيح أن المكروه منهي عنه لكن ليس على سبيل الإلزام.
نعم، إذن الصحيح أن المكروه منهي عنه لكن ليس على وجه الإلزام. نعم، هذا هو الذي تقريبا يقع فيه التشابه بين المندوب والمكروه. السؤال الذي يليه: فرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه وخلاف الأولى ومثل لكل منها. محمد،
نعم، الخلاف بين كراهة التحريم والتنزيه وخلاف الأولى من حيث درجة الكراهة، فأخفها هي خلاف الأولى، وهو فعل ما يخالف المندوب ولم يرد فيه نهي مخصوص أيضا. ومثال ذلك دوام ترك صلاة الضحى، فصلاة الضحى مندوبة والذي يداوم على ترك هذا خلاف الأولى.
نعم، إذن الخلاف الأولى هو الذي فهمت الكراهة. نعم، من أمر. نعم، إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأمر، فكون الشخص يفعل خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الأمر ليس واجبا، لأنه إذا كان واجبا فلا إشكال أنه يصير فعله واجب وتركه معصية. نعم، لكن يقال له خلاف الأولى كون الشخص مثلا يفعل خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لكن على وجه الندب، فيسمى هذا ماذا؟ خلاف الأولى. نعم، واصل.
نعم، كراهة التنزيهية وهي التي اصطلح عليها عند الأصوليين ما نهى عنه الشارع لا على وجه إلزام، وهو ما جاء فيه أيضا نهي مخصوص.
نعم، إذن ما ثبت فيه نهي نعم صريح لكن لا على وجه الإلزام، فهذا هو الذي يسمونه كراهة ماذا؟ التنزيه. نعم، كراهة التنزيه. نعم، واصل.
مثال ذلك كما مثلوا بترك تحية المسجد.
إذا مثلوا بتحية المسجد، وإلى في حق تحية المسجد الذي قول صحيح أنها
واجبة.
النصوص تفيد الوجوب. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، معناها منهي عن الجلوس إلا بعد أن يصلي ركعتين. نعم، واصل.
نعم، والكراهة التحريمية وهي اصطلاح المتقدمين من السلف، فتطلق على ما هو محرم. مثال قول الإمام أحمد: أكره المتعة، المتعة محرم.
نعم، الحمد لله. نعم، لندخل مباشرة في درسنا. قال: فصل فيما تتوقف عليه الأحكام. فصل فيما تتوقف عليه الأحكام. أحمد، الأحكام الألف واللام في الأحكام، ماذا تقول عنها؟ تقول لي للعهد. نعم، أي أنواع العهد؟ نعم، الذهني أو الذكري كذلك، لأنه في الحقيقة تقدم الكلام عن الأحكام. إذن فقوله فيما تتوقف عليه الأحكام، المراد به الأحكام التكليفية التي جرى فيها الكلام والتفصيل قبل هذا الموضع. إذن فيما تتوقف عليه الأحكام، هذه الأحكام التي كنا نتكلم فيها الوجوب والكراهة والندب والتحريم، هذه تتوقف على أحكام أخرى هي التي يصطلحون عليها ويسمونها بالأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية، ماذا تفيد كلمة الوضعية؟ الوضعية من وضع، من وضع الشيء بمعنى أنه جعله، بمعنى لو لم الشارع يعني يصفها أو يجعلها موصوفة بما هي موصوفة به، من أين لها أن تفيد ذلك؟ لو قلنا مثلا الشروط مثلا العادية أو العقلية أو اللغوية، واضح كيف تستفاد الشرطية، لكن ربط شيء بشيء بحيث يقال هذا شرط في هذا، نقول كيف استفيد الشرطية؟ وإنما هذا بوضع الشارع، الشارع هو بمعنى لولا الشارع لم تكن تفيد شرطية، ولولا الشارع السبب لا يكتسب سببية، ولولا الشارع كذلك المانع لا يكتسب مانعية. إذن هي مانعية بوضع الشرع، ومانع وشرط بوضع الشرع، وسبب بوضع الشرع. يعني لولا الشرع لا علاقة بين هذا السبب وهذا المسبب، بين هذا المانع وهذا الممنوع، بين هذا الشرط وهذا المشروط. نعم. نعم. قال: وذاك مانع وشرط وسبب، والكل معمل بما به انتسب. إذن هذا ذكر له، ذكر لها. وذاك أي الذي تتوقف عليه الأحكام، ذاك مانع وشرط وسبب، هكذا ثلاثة، وبعضهم جعلها خمسة عندما يوصلها بالصحيح والفسد، وبعضهم يجعلها سبعة عندما يذكر كذلك معها الرخصة والعزيمة. ولكن المؤلف رحمه الله سوف يذكر لنا كذلك، وهذه ربما أمور اصطلاحية لذلك لا مشاحة فيها، بعضهم يذكرها هنا نعم في الأحكام الوضعية، وبعضهم كذلك كما هو هنا يذكرها فيما في أوصاف العباد، في أوصاف العبادة كما سيأتي. نعم. إذن قال: وذاك مانع وشرط وسبب، هذه الأحكام التي تتوقف عليها الأحكام التكليفية. نعم. الأحكام التكليفية التي تقدمت ذكرنا أن الشخص قد يكون على حالة لا يمكن أن يخاطب في الشرع، كأن يكون مثلا ناسيا أو ليس عالما أو ليس قادرا، ماذا؟ مكره. نعم. إذن فلا بد إذن من في خطاب التكليف من أن يكون قادرا وأن يكون عالما، وأن يكون عالما، ولا يكون كذلك ناسيا أو نائما أو لا كذلك مما يكون به الشخص فاقد الأهلية للمخاطبة، مع ما ذكرنا على كل حال في بعضها من خلاف هل هو غير مخاطب أم لا يتأتى منه الأداء، أم لا يتأتى منه الأداء. نعم. وذكرنا كذلك ما ينبني على هذا الخلاف. نعم. إذن هنا ذكر، قال في ما تتوقف عليه العبادات: وذاك مانع وشرط وسبب، وكل واحد مما سيذكر سوف يذكر تعريفه وأمثلة عليه مما يوضحه. قال: والكل أي من هذه الثلاثة معمل بما به انتسب له، أي بما انتسب له من وجود أو عدم أو هما معا، كل واحد من يعمل من جهته، من جهته التي يعمل بها. وإتقان هذا كذلك يؤدي بالواحد منا إذا تكلم في مسألة ما أو استفاد حكما، يتقن هذه المعلومات المتعلقة بالشرط والمانع والسبب. بعضها يعمل فقط في طرف الوجود، بعضها يعمل في طرف العدم، بعضها يعمل في طرفين معا. قالوا: والكل معمل بما له انتسب. فالله عز وجل شرع الأحكام الوجوب والندب والكراهة والتحريم، نعم، وشرع كذلك معها أسبابها وشروطها وموانعها. نعم. إذن فخطاب الشارعي، نحن عندما كنا نعرف نعم الحكم الشرعي قلنا فيه هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين بالاقتضاء. وذكرنا في الاقتضاء أن المراد به اقتضاء الطلب، طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير، ماذا؟ أو الوضع. التخيير ماذا ذكرنا فيه؟ الإباحة. الإباحة هو كما قلنا الإباحة الشرعية هو الإذن بالفعل أو ترك. ولا نقصد هنا كذلك الإباحة التي معناها ماذا؟ رفع الحرج. هذه لغوية. نعم الاقتضاء أو التخيير أو الوضع أو الوضع. وقلنا كذلك في الوضع هذا محله وهذا هو الكلام عليه. نعم وهو الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية نعم. ثم قال فالسبب المظهر حكما وقع وإن يكن يرفع فالحكم ارتفع. فالسبب المظهر حكما وقع وإن يكن يرفع فالحكم ارتفع. إذن ما هو السبب؟ قال السبب هو المظهر حكما إن وقع. معناها إن وقع هنا بمعنى إن وجد. هذا هو الذي يسمونه السبب. وإلا في اللغة السبب الحقيقي يتركوا يطلقوا يراد به الحبل. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب كيده ما يغيظ. إذن فالسبب المراد به هذا استعمال لغوي لكلمة السبب. السبب بمعنى ماذا؟ الحبل. والمراد بالسبب هنا في الشرع المراد بما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. إذن هو يعمل بالطرفين. معمل بما له انتسب فهو يعمل بالطرفين طرف الوجود وطرف العدم. يعني إذا وجد يلزم منه وجود مسبب. إذا عدم يلزم منه من عدم المسبب. وهذا لذاته لا لاقترانه بشيء آخر. إذن قال فالسبب المظهر حكما. حكما ما هو أي حكم من الأحكام التكليفية. والتمثيل ربما انتبه له. مثلا نقول الحال نحن الصلاة واجبة علينا. نحن الآن نقول الصلاة واجبة علينا. فالوجوب هذا حكم تكليفي. هذا الحكم التكليفي له سبب له شرط له مانع. له سبب وله شرط وله مانع. فهل الآن بعد أن صلينا العصر هل تجب علينا صلاة من الصلوات؟ لم يدخل بعد وقت المغرب والعصر كلنا صليناه. نعم وإن كان باقي وقت العصر بالنسبة لمن لم يصليه لكن بعد أن يصليه نقول له هل هناك صلاة تجب عليه الآن؟ إذن لم يتحقق وجوب صلاة. إذا قيل لماذا؟ إذن سبب دخول الصلاة القادمة لم يحن بعد. سبب دخول وقتها سبب وجوبها هو دخول وقتها. إذن لما لم تغرب الشمس بعد الآن فنقول أن الوجوب متوقف على السبب. هذا لم يوجد بعد وبالتالي لا تجب علينا صلاة المغرب الآن. أمر واضح يونس عيسى حسن. نعم إذن فلا نقول أن صلاة الآن المغرب واجبة. لا نقول واجبة الآن علينا في هذا الوقت. نعم بعد أن صلينا العصر لا تجب علينا العصر لأن صليناها. والمغرب لا تجب علينا لأن سبب الوجوب هذا الوجوب الذي هو حكم تكليفي له سبب. سببه هو دخول وقته وشرطه أو من شروطه الطهارة. له شروط علينا من شروطه الطهارة ومن موانعه أيضا الحيض بالنسبة مثلا لامرأة. إذن ممكن يكون الوقت دخل مثلا لو فرضنا أن دخل وقت المغرب امرأة نقول لها صلي تقول لك لا تجب علي الصلاة الآن. لا تجب علي. صحيح لا تجب علي بعد دخول الوقت لا تجب علي. نقول لماذا؟ تقول لك كاين مانع من الوجوب وهو كونها حائض. إذن هذا مانع. الشرط وسوف نذكر كل واحد على كل حال والجهة التي يؤثر بها حتى يكون أوضح. إذن فهذا نحن نتكلم على السبب. السبب الذي يلزم من وجوده الوجود. يعني إذا دخل وقت المغرب وجد الحكم الذي هو الوجوب. نعم وقبل أن يدخل كذلك يلزم من عدمه عدم الوجوب. نعم قال فالسبب المظهر حكما إن وقع وإن يكن يرفع أي يرفع السبب فكذلك الحكم ارتفع. المراد به الحكم الحكم الشرعي التكليفي الذي هو الوجوب. نعم. إذن تعريفه كما قال في التنقيح السبب ما يلزم من وجوده الوجوب الوجود ومن عدمه العدم لذاته، لا تنسوا هذا العبارة لذاته. في الأول معنى يلزم من وجوده الوجود احتراز عن الشرط، احتراز عن الشرط كالطهارة، فإنه لا يلزم من وجودها وجود الطهارة، لا يلزم من وجودها وجود. نحن الآن ربما أكثرنا ولا كلنا متطهرين بطهارة صلاة العصر، هل مجرد كوننا متطهرين تجب علينا أن نصلي؟ ها؟ إذن الطهارة لا يلزم من وجودها الوجود أي وجود الحكم، لا، هذا الذي يعمل بطرف الوجود هو السبب، وسوف نذكر كذلك المانع. إذن فقوله يلزم من وجود الوجود احتراز من الشرط، فإذن السبب ليس كالشرط، السبب يعمل بطرف الوجود وطرف العدم، لكن الشرط يعمل بطرف العدم ليس بطرف الوجود. إذن قال في الأول احتراز عن الشرط كالطهارة، فإنه لا يلزم من وجودها وجود المشروط، نعم، الذي هو صحة الصلاة ولا عدمها، نعم. والثاني قال ومن عدمه العدم، ومن عدم العدم احتراز من المانع، احتراز من المانع كالحيض مثلا، فإنه لا يلزم من عدمه وجود الحكم الذي هو إيجاب الصلاة. إذن هذا نحن نتكلم الآن في السبب، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، المانع لا يعمل بطرف العدم يعمل بطرف الوجود. إذن أخرجنا بهذا القيد ماذا؟ المانع. المانع يبقى لنا عبارة واحدة ليصف والحد كله للسبب. نعم لذاته، نعم عن شيئا إن شاء الله. قال والثالث وهو قوله لذاته احترز من مقارنة وجوده فقدان الشرط أو وجود المانع، أن يقترن الحكم بفقدان شرط أو وجود مانع. إذن لذاته بمعنى السبب يعمل لذاته لا لفقدان شرط، لأنه إذا فقد شرط كذلك فقد ماذا؟ حكم الذي هو صحة الصلاة، وإذا وجد مانع كذلك يفقد الذي هو حكم الوجوب. إذن لا لأجل السبب، فالسبب نقول مثلا الآن نحن في صورة السبب، الآن في صورة السبب، الآن نحن الآن بعد أن صلينا العصر والمغرب لم يدخل وقته، فنقول في هذه الصورة يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الآن عدم ماذا؟ عدم دخول الوقت، عدم وجود السبب، يلزم من عدمه عدم الحكم الذي هو الوجوب. لكن لو دخل الوقت على حائط، دخل الوقت فيلزم من عدمه أي عدم المانع، عفوا عدم الوجوب الحكم ليس هو السبب، وجود المانع. إذن السبب هنا اقترن بمانع، فلا نقول أنه لذات السبب نفسه، إذن اقترن بوجود مانع هذا ليس سبب، لا حتى لا يلتبس عليه. صحيح دخل وقت الصلاة، ولكن دخل وقت الصلاة على شخص عنده مانع، مانع هو مانع من الوجوب، ليس لأجل السبب غيابه، لا، نحن الآن فينا هذا الشرط وهو شرط ماذا؟ عدم وجود السبب، فنقول لا تجب علينا صلاة المغرب لأجل أن السبب لم يوجد بعد، فهنا العمل للسبب وحده صافي واضح. نعم. بخلاف ما إذا دخل وقت الصلاة ولكن دخل على امرأة حائض، نقول هنا المانع من الوجوب ليس هو عدم وجود السبب، السبب دخل، ولكن المانع من الوجوب هو وجود المانع، وجود المانع. إذن هذا معنى قوله لذاته، لذاته أي لنفس السبب وحده لا لاقترانه بما يؤثر في الحكم. نعم نعم. قال فالسبب المظهر حكما وقع، وإن يكن عيس وس عرب البيت قبل هذا البيت وذاك مانع.
رحمه الله. وذاك مانع وشرط وسبب، والكل معمل به انتسب. وذاك الواو ظاهر على الاستئناف، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، الكاف الخطاب لا محل له من الإعراب على الفتح. مانع خبر المبتدأ مرفوع به ولم ترفع الضم الظاهر على آخره، والواو عاطفة وشرط معطوف على الخبر، والسبب كذلك معطوف على مانع، والكل الواو ظهر أنها حالية
حالية لا لا يصلح عاطفة عاطفة لا مانع،
والكل مبتدأ مرفوع لم ترفع الضمة، ومعمل خبره مرفوع لم ترفع الضمة كذلك مرفوع بالمبتدأ، باء حرف جر وما موصولية، والجر مجرور متعلق بالمعمل به، كذلك جار مجرور متعلق بانتسب، وانتسب في الماض مبني على الفتح وسكن للضرورة، والفعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، والجملة صلة موصول لا محل لها من الإعراب.
نعم. قدر بيت الذي يليه
فعاطفة جاءت معنى التقسيم، السبب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، المظهر خبره حكما مفعول به لاسم الفاعل المظهر، إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، وقع فعل ماضي مبني على الفتح فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف دل عليه المذكور إن وقع، وإن يكن وعاطفة، إن حرف شرط جازم يكن فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، واسمها اسم يكن ضمير مستتر تقديره هو عائد على السبب، يرفع فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، فاعله نائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، والجملة خبر عن خبر يكن، فرابط للجواب الحكم مبتدأ مرفوع علامة رفع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، ارتفع فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.
نعم. تنبيه فقط ربما نسيت أن أنبه عليه، وهو أن هذه الأحكام الوضعية ليست كالأحكام التكليفية، أحكام التكليفية قلنا أنها تستلزم العلم، العلم والقدرة، قدرة معنى قدرة المكلف، فمثلا واجب مثلا أن نصلي صلاة الظهر قائمين وقوموا لله قانتين كما قالت، ولكن لما ربما بعض الناس قد لا يتأتى له الإتيان بهذا الواجب فيسقط عنه ويأتي بالصلاة جالسا، صلاته جالسة تكون صلاته صحيحة وعلى قدر الأجر القائم الذي لا يستطيع القيام، وجلس في صلاة الفرض لا يستطيع أقول هذا هو الذي في مقدوره، ف فإنه صلاته وهو جالس كصلاة القائم قائما، صلاته وجالس كصلاة القائم قائما. إذن قلنا لا يشترط لها العلم، الأحكام التكليفية لا بد لها من العلم ولا بد كذلك من القدرة، بخلاف الأحكام الوضعية. فالأحكام الوضعية كأن الشارع جعل هذا سبب في هذا بغض النظر عن الشخص الذي باشر الفعل. فمثلا يقال مثلا بأن كل إتلاف يسبب ضمانا، فالإتلاف سبب في الضمان، فالذي أتلف لا يقال هذا صغير ولا هذا مجنون ولا هذا أخطأ ولا نحو ذلك، فلا بد من الضمان كيفما كان الحال. كما رأينا كذلك في القتل خطأ، القتل سبب في ماذا؟ الدية. فلا بد إذن ولو أخطأ الشخص في قتل من قتله فإن الدية لا بد أن تدفع لهذا الشخص الذي قتل أو الأولياء الذي قتل. نعم، هكذا إذن الأحكام الوضعية لا يشترط فيها العلم ولا يشترط فيها القدرة، على أن بعضها على كل حال سيما إذا كانت جوابر أي للجبر. نعم، فيشترط فيها العلم والقدرة. نعم، كما لو مثلا شخصا مثلا زنى بامرأة يظنها زوجته، نعم، ولربما كانت بكرا فيدفع عنها الصداق. نعم، وهكذا كذلك مثال نفسه لو كان قتل شخصا خطأ فإنه يدفع عنه الدية، لا يقال هذا ليس مكلف. وبناء على هذا التفريق يأتي الكلام في زكاة مال الصبي. زكاة مال الصبي من جعله من الأحكام التكليفية فقال الزكاة كالصوم وكالصلاة لا تجب فيه الزكاة، لأن الوجوب حكم تكليفي وهذا ليس بالغ إذا لا زكاة في ماله، هكذا يقول. والذي نظر إليه على أنها حكم وضعي كأن الشارع قال هذا المال أي مال من الأموال بلغ كذا نصابه تجب فيه الزكاة بغض النظر عن صاحب المال، فقال تجب الزكاة في مال الصبي. واضح الأمر؟ قلت الخلاف في مال الصبي هل تجب فيه الزكاة أم لا يرجع أصله إلى نعم هذا الذي ذكرناه. قال والشرط نعم إذا قلت الشرط معنى يلزم من عدمه العدم، هكذا سوف تقول. لا لا لا، هو السبب في الحق، هو السبب ليس شرطا. حتى وإن تكلم عن الشرط نقول الشرط وجوب وليس شرط صحة ممكن، لكن إذا تكلمنا عليه نقول أنه شرط وجوب وليس شرط صحة. وإذا كان صار شرط وجوب ربما يبقى الفارق بينه وبين السبب تقريبا لا فرق. نعم، يعني نقول أنه لا تجب عليه الصلاة إلا إذا دخل وقتها، هذا هو نفس التعبير الذي نعبر به عن السبب. نقول أنها لا يلزم أي الوجوب إلا بوجود السبب، هكذا نقول كذلك. ولكن كونه شرط صحة غير صحيح ولا يصح. نعم، نعم، ما هو؟ لا قلنا إذا كان شرط، نعم يمكن يقال شرط لكن شرط وجوب، شرط وجوب ليس شرط صحة. نعم، والشرط صحة سوف يكون في مقدور المكلف وعليه سوف يكون مخاطب به وهذا لا يصح. نعم، نعم. وإن يكن أنا صححت على كل حال ونسيت أن نبه صحيح، وإن يكن يرفع، وإن يكن يرفع حتى الوزن لا يزن، وإن يكن يرفع فالحكم ارتفع، وإن يكن يرفع فالحكم ارتفع. نعم، نعم. كذلك هنا ذكر في الشرح ربما تجدونه، نعم، أن السبب والعلة مترادفان. قال السبب والعلة مترادفان، من المعبر عنه بالسبب هنا هو المعبر عنه بالعلة في باب القياس نفسه، إلا أنه كذلك هناك تفريق آخر أن العلة متى كانت لها ارتباط بالسبب، لها ارتباط به فتسمى علة، والسبب حين لكن لا ارتباط له بالمسبب فيبقى هكذا سبب. فإذن في السبب كأنه أعم مطلقا من العلة، بمعنى توجد كل علة فهي سبب وليس كل سبب علة. نعم. ثم قال: والشرط ما من شأنه إن عدم اللازم لحكمه أن يعدم. إذن هذا الآن تعريف الشرط. قال: والشرط ما من شأنه إن عدم اللازم لحكمه أن يعدم. هذا هو تعريف الشرط، هو الذي من شأنه إذا عدم فقد يلزم أن يعدم الحكم. نعبر عنه بالتعبير الذي يشبه ما عبرنا به عن السبب، نقول الشرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته دائما، لذاته دائما، يعني ربما يقترن به ما يغير الحكم فلذلك تضاف هذه كلمة لذاته. هذا هو الذي يشترط، هذا هو تعريف الشرط، ما من شأنه إن عدم، إذن يعمل بطرف العدم. ودائما قلنا نقول الشرط، الشرط في الحكم يعني الحكم التكليفي جعل الشارع له شروطا وأسبابا وموانع فيمتنع لوجود مانع، ولا يكون كذلك لغياب شرطه، ويوجد لوجود سببه ويعدم لعدم سببه. هذا هو الذي يسمى الشرط، هو الذي من شأنه أن يعدم الحكم من عدمه، أي يلزم من عدمه عدم الحكم المشروط ولا يلزم من وجوده، إذن لا يعمل بطرف الوجود ولا عدم لذاته. فاحترز بالقيد الأول من المانع، يلزم من عدمه عدم الحكم، هذا مباشرة افترق هنا من مع المانع، المانع لا يعمل بطرف العدم يعمل بطرف الوجود. نعم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، احترز به من السبب، لأن السبب يعمل بطرف الوجود كذلك بطرف العدم. إذن بقيت ماذا؟ القيد الثالث قوله لذاته، لذاته احتراز من مقارنته لوجود السبب والمانع، احتراز من مقارنته لوجود السبب، كما إذا قارن وجود الشرط الذي هو الطهارة مثلا وجود السبب الذي هو دخول الوقت، الذي هو دخول الوقت. نحن الآن لا شك أننا أو على الأقل بعضنا لا يزال على طهارته التي صلى بها العصر. نعم. هل تجب علينا صلاة المغرب كما قلنا سابقا؟ لا تجب. إذن لا يجب الحكم الذي هو وجوب الصلاة لأجل وجود الطهارة فقط، لأن الشرط لا يعمل بطرف الوجود إنما يعمل بطرف العدم. هكذا نقول كذلك إذا دخل وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة وشخص لم يكن متطهرا بعد، فنقول أن الصلاة إذا صلىها فنقول أن الصلاة باطلة. إذا قلنا أن دخل وقت الصلاة نقول الصلاة باطلة، لأن شرط صحتها، شرط صحتها بالنسبة للشخص أن يكون متطهرا. إذن فحكمها البطلان لأجل عدم وجود شرط الصحة. وأما الآن فنتكلم عليه على أنه شرط وجوب، شرط وجوب، نقول أنه ما دام الصلاة لم تدخل فلا وجوب قبل دخول وقت الصلاة. نعم. لكن ما إذا اقترن بعد دخول وقت الصلاة لوسط الوجوب تحقق كان الشخص غير متطهرا، إذن هنا ليس لذاته الصلاة نقول باطلة، ليس لنفسي السبب، وإنما نقول لأجل فقدان شرط. فالشرط يعمل بطرف العدم، نقول ما يلزم من وجود لا يلزم من وجوده وجود، ويلزم من عدمه العدم. معنى شخص صلى بلا طهارة صلاته باطلة باعتبار أنه شرط صحة. شخص كذلك لم يدخل وقت الصلاة، فنقول أن الصلاة ليست واجبة عليه وإن كان هو متطهر، لأن الشرط لا يعمل بطرف الوجود، فهو متطهر موجود الطهر، لكن السبب مانع من إيجاب الحكم. نعم. قال: والشرط ما من شأنه إن عدم اللازم لحكمه أن يعدم. اللازم لحكمه أن يعدم. الغفور علمنا هذا البيت.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والشرط ما من شأنه إن عدم اللازم لحكمه أن يعدم. الواو حرف عطف، الشرط مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهر على آخره، ما هنا اسم موصول مبني في محل رفع المبتدا رفع الخبر، من شأنه من حرف جر، شأنه اسم مجرور بمن عن جره كسر الظاهر على آخره، ومضاف ما مضاف إليه، وهنا جار ومجرور متعلق بمحذوف تقدير استقر. إن عدم، إن حرف شرط جازم، عدم فعل ماضي مغير الصيغة، نائب فاعل ضمير مستتر تقديره هو، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم. اللازم لحكمه أن يعدم، أن هذه مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف تقديره هو أنه لازم. لازم
لحكمه،
لازم هذا مبتدأ مرفوع عن طرف ضم ضائع آخره، لازم لحكمه جار مجرور، لام حرف جر، حكمه اسم مجرور عن جره الكسر ضائع آخره، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، متعلق بلازم. أن حرف نصب، يعدم فعل مضارع منصوب بأن عن نصب فتح ضائع آخره، وهو مغير الصيغة، ونائب فعل ضم التقدير هو، ومصدر منسبك مرفوع بلازم. نعم. وهذه الجملة الاسمية في محل نصب خبر أن، رفع خبر أن.
نعم. مع احتمال كل حال ما التي عربتها سابقا خبر أن تكون زائدة. والشرط من شأنه أن عدم اللازم لحكمه أن يعدم.
كل جملة أن لازم خبر.
نعم. إذن كلمة ما فقط ظننت بأنها تكون زائدة هنا، تكون حرف هو هكذا قال موصولي. نعم. ولكن لو قال كذلك زائدة أظنه هذا هو لائق به. والشرط من شأنه إن عدم، من شأنه إن عدم، نعم، أن لازم لحكمه أن يعدم. وأما ما هذه يعني كأنه لو قال، أظنه لو قال أنها زائدة ليكون أفضل.
شيخ يعني في الشرح يمكن يستأنس أنه في الشرح قال يعني أن الشرط هو الذي من شأنه.
ماذا؟
الشرح قال يعني أن الشرط هو الذي من شأنه أن يعدم الحكم.
قال والشرط ماذا؟ ها؟ الشرط هو الذي من شأنه أن يعدم. يعني أنت أخذت من كلمة الذي أنه ترجم بها ما؟ ممكن. نعم. أي جار مجرور؟ وحتى عندما نقول ما موصولية، ما هو؟ عندما نقول ما موصولية، ما هو متعلقه؟ أنت قلت جار مجرور من شأنه متعلقه، وحتى عندما نقول ما موصولية ما هو متعلق، إذا كانت موصولية أي حسن فيك تقول إذا كانت ما الله. ماذا؟ نعم شرط من شأنه إن علم لازم شرط نعم إذا قلنا هو الذي مثلا هذا نظم فحقا يلتزم فيه مثل ما يلتزم فيه النصر نعم لا لا يمكن أن نقول أل هذه التي في الشرط هي التي تحتاج إلى بيان ليس ما الموصولية نعم نعم أي شرط أبي المانع الذي إذا ما وجد على كل حال المهم هذا هو الذي يظهر مع عدم استبعاد أن تكون ما كما قال موصولية لكن ظننت بأن ما في هذا الموضع كأنها زائدة ويكون الكلام صحيحا إذا قال والشرط من شأنه إن عدم اللازم اللازم لحكمه نعم اللازم لحكمه أن يعدم ماذا لو شرط اللازم اللازم لحكمه أن يعدم ليس عندنا إلا هذا تقريبا جوابه لازم لحكم أن يعدم لازم لحكمه أن يعدم نسئين يا مفرد اتفقت نظرت على أن أن نعم لا إشكال نعم لزوم أن يعدم حكمه أن يعدم أن يعدم حكمه نعم حتى إذا قلنا أنه يعني مفرد لكن متعلق به أن يعدم يسمى اللازم لحكمه أن يعدم اللازم أن يعدم حكمه زائدة ويكون الكلام ولماذا قلت فيها زائدة من المانع من إبقائها أليست موضع زيادة كذلك نعم نعم فهنا يمكن أن يقال بأن أن يمكن أن يقال بأن أن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير شأن لازم لحكمه أن يعدم، وتكون في هذه الحالة اسم مفرد ليس مفرد، لازم لحكمه أنه الأمر الشأن، ويكون لازم مبتدأ وأن يعدم خبره ومخبر عنها بهذه الجملة كلها. نعم. قال: والمانع الذي إذا ما وجد فلازم للحكم أن لا يوجد، والمانع الذي إذا ما وجد فلازم للحكم أن لا يوجد. نعم. إذن هذا هو المانع من الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية المانع بعد السبب والشرط، هذا المانع. المانع هو الذي يلزم من وجوده انتفاء الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته. نعم. هذا هو المسمى بالمانع. إذا قلنا في فعل ما أو في أمر ما أنه مانع، هكذا يلزم من وجوده وجود الحكم، عفوا عدم الحكم. نعم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، إذن يعمل بطرف واحد هو الوجود فقط. إذن قال: فاحترز بالقيد الأول من السبب، فإنه يلزم من وجوده وجود الحكم لا انتفاؤه. إذن فهنا نفرق بين السبب والمانع. المانع يلزم من وجوده العدم بخلاف السبب. قال: وبالقيد الثاني أنه يلزم من أو لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. نعم. فإنه قال بالقيد الثاني نعم يخرج الشرط، فإنه يلزم من عدمه عدم الحكم، ومن السبب أيضا فإنه يلزم من عدمه عدم الحكم أيضا. وبالثالث قوله لذاته، لذاته الضمير يعود على هنا على المنع، على المانع من مقارنة عدمه لعدم الشرط، فإنه يلزم عنده حينئذ عدم الحكم. إذن ممكن قد يقول قائل مثلا أن هذه المرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة، لا تجب عليها الصلاة لأجل ماذا؟ قال مثلا لأجل مانع، ولكن هذا المانع إذا انفرد وحده بعد دخول الوقت كل شيء موجود، لا. ولكن إذا اقترن به مثلا عدم الشرط، مثلا نقول يعني الصلاة لا تجب علينا الآن أو على امرأة مثلا لأجل عدم دخول الوقت، لأجل عدم دخول الوقت، لا لأجل كونها متلبسة مثلا بالحيض أو بالنفاس. نعم. إذن لأجل عدم الوقت لا، وإنما نقول بعد دخول الوقت لأجل المانع، لأنه ليس هناك أي شيء اقترن به وأثر معه. إذن فإذا دخل الوقت نقول أن الوجوب هنا معدوم لأجل أنها نفساء أو لأجل أنها غير حائض. نعم. هذا أخرجه بقوله لذاته، وذكر هنا تنبيها مأخوذ من التنقيح أن الشرط وجزء العلة هما بمعنى، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فهما يلتبسان جزء العلة. هناك العلة المركبة التي فيها أجزاء لا تعمل إلا إذا اجتمع جميع أجزائها، فإذا فقد جزء العلة صارت في هذه الحالة نعم الشرط وجزء العلة كأنهما ملتبسان، لأن الشرط قلنا دائما إذا عدم عدم الحكم، العلة المركبة إذا فقد جزء من أجزائها كذلك يعدم الحكم. إذن جزء العلة مع الشرط ماذا؟ تشابها وكان لهما تأثير في حالة عدم وجودهما. قال والفرق بينهما أن جزء العلة مناسب كما فرقنا سابقا بينه بين العلة وبين السبب، قلنا دائما العلة تكون مناسبة. إنسان إذا سرق تقطع يده، إذا سرق تقطع يده لأن اليد هي التي باشرت الفعل وهي التي وقع بها الاختطاف ووقع بها الأخذ ووقع بها السرقة، فهذه اليد هي التي يسرق. فنقول أن السرقة بالنسبة لقطع اليد نقول أنها علة، نقول ماذا؟ أنها علة. وإن قلنا كذلك سبب باعتبار أن العلة تندرج تحت السبب فنعم فلا بأس. نعم. قال والفرق بينهما أن جزء العلة مناسب في ذاته والشرط مناسب في غيره كجزء النصاب، فإنه مشتمل على بعض الغنى. إنسان مالك يعني ربما نقول مثلا امتلك 39 شاة بقيت له واحدة لأجل أن يصير من أهل الزكاة، إذن هذا بالنسبة لي لم يكتمل بعد النصاب فلا نقول فلا تجب عليه زكاة ولو جاء حال الحول على هذا العدد الذي هو 39 وقد قارب صاحبه فهذا يعتبر جزء علة ولا يقول. نعم. فحتى تكتمل يكتمل عدد الذي دار عليه الحول نقول أنه نعم تجب الزكاة، فالوجوب هنا منتف، وكون الشخص يمتلك هذا العدد فهو كأنه يمتلك جزء علة فقط فلا يؤثر، فهو هناك تأثير الشرط إذا عدم عدم المشروط. نعم. الثانية قال إذا اجتمعت أجزاء العلة المستقلة ترتب الحكم، وإذا اجتمعت العلل المستقلة ترتب الحكم، فما الفرق بين الوصف الذي هو جزء العلة وبين الوصف الذي هو علة مستقلة؟ نعم. قال والفرق أن جزء العلة إذا انفرد لا يثبت أو لا يثبت مع الحكم كأحد أوصاف القتل العمد العدوان لمكافئ. إذن هذه علة مركبة من ثلاثة أجزاء. الآن نريد أن نمثل لبعض الفروق الدقيقة التي بين أجزاء العلة المستقلة التي يترتب عليها الحكم مع بمجرد انضمام أجزاء بعضها إلى بعض، وبين العلة المستقلة التي يترتب عليها الحكم. قال الفرق بينهما أن العلة أو جزء العلة مثلا إذا انفرد لا يثبت معه الحكم، وهذا تقدم أن قلناه، جزء العلة إذا انفرد مثلا القتل العمد العدوان المكافئ، هذا ترتب على القصاص، فنقول القتل العمد العدوان لمكافئ، لمكافئ من حر بحر والعبد بعبد، والعمد واضح العدوان كذلك واضح، فإذا كان عمد فقط أو عدوان فقط أو لمكافئ فقط فهذه كلها تسمى أجزاء العلة ولا يترتب عليها الحكم. قال فإن المجموع سبب القصاص، وإذا انفرد أحدهما بأن وجد القتل دون العمد لم يترتب عليه القصاص. والوصف الذي هو علة مستقلة، نعم، إذا اجتمع مع غيره ترتب الحكم، وإذا انفرد ترتب الحكم أيضا كإيجاب الوضوء على من لامس وبال ونام. الوضوء يجب على من لامس فقط أو بال فقط أو نام فقط، كل هذه أوصاف يترتب على الحكم، فإذا اجتمعت جميعا يترتب على الحكم، إذا انفرد واحد منها يترتب عليه حكم كذلك. إذن هذا هو كأنه يعني أراد أن يفرق على بين جزء العلة المستقلة وجزء العلة التي هي مركبة وتركيبها هو الذي ماذا يفيد الحكم، فإذا جاءت أحد أجزائها فقط فلا يكفي في ترتب الحكم عليها. نعم. قال الثالثة: الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه، فبما يعلم كل واحد منهما. هذا هو سؤالك إبراهيم، وهذا هو استشكالك. نعم. قال: الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه، فبما يعلم كل واحد منهما. والفرق أن السبب مناسب في ذاته، والشرط مناسب في غيره، كالنصاب مشتمل على الغنى في ذاته. نعم. والحول مكمل لحكمة الغنى الكائن في النصاب بالتمكن من التنمية. نعم. إذن نقول مثلا: إنسان الذي امتلك النصاب، امتلك النصاب، هذا شرط، شرط في وجوب الزكاة امتلاك النصاب، وسبب وجوب الزكاة حولان الحول. نعم. ما الفرق بين حولان الحول الذي هو سبب، وامتلاك النصاب الذي هو شرط؟ قال أن امتلاك النصاب مناسب، مناسب بإيجاب الزكاة. إنسان عنده مال، الله عز وجل يعني ماله بارك الله له فيه وكثر وزاد، فمناسب أن يخرج منه مثلا يعني قدرا معلوما حدده الشارع. إذن فمناسب للمال الذي تكاثر وبلغ قدرا معينا أن يخرج منه، بخلاف السبب الذي هو حول الحول، لا علاقة، لا يظهر هناك علاقة مثلا بين هذا السبب، عفوا، بين الشرط وبين مشروطه. نعم. قال: والفرق أن السبب مناسب في ذاته، والشرط مناسب في غيره، كالنصاب مشتمل على الغنى في ذاته، والحول مكمل لحكمة الغنى لكائن في النصاب بالتمكن من التنمية، فهو مناسب في غيره وهو النصاب. قال الرابع: الموانع الشرعية ثلاثة. الموانع الشرعية ثلاثة، ثلاثة أقسام: منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره. إذن هناك مانع يمنع ابتداء الحكم، ويمنع كذلك استمراره إذا طرأ عليه. قالوا: منها ما يمنع ابتداءه فقط، ومنها ما اختلف فيه، وانتبهوا للتمثيل سوف يتضح به. نعم. قال: ومنها ما اختلف فيه، هل يلحق بالأول الذي هو مانع الابتداء والاستمرار، أم يلحق بالثاني؟ قال: فالأول كالرضاع، الرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه فيفسخ. معنى مثلا: رجل كان متزوجا بامرأة أو قبل أن يتزوج بها، قيل له: هذه إذا أردت أن تتزوج بها فهذه أختك من الرضاع، فلا يجوز أن يبتدئ معها النكاح بعد أن علم، لا يجوز أن يبتدئ معها النكاح بعد أن أعلم وأخبر بأن هذه أختك من الرضاع، رضعت معك من هذه المرأة، فإذن أنت وهي أخوان، فيمنع هنا ماذا؟ الابتداء. لو أنه دخل بها وهو لا يعلم، بينما هو معها جاءته امرأة وقالت له: يعني أنا أرضعتكما، فواجب في هذه الحالة أن يفسخ، أن يفسخ العقد ويمنع من استمراره، لأنه الآن وجد نفسه متزوج مع أخته. نعم. قال الثاني: وهو ما يمنع الابتداء فقط. قال: كالاستبراء، يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه، ومثال جاء به ومن عنده، كما إذا زنت زوجة رجل متزوج بامرأته فزنت، أو وطئت بشبهة، فإنه يستبرئها معنى يبقى مدة مثلا شهر حتى تظهر براءة رحمها. نعم. ثم يواصل معها النكاح. إذن ولكن إذا هو علم بذلك قبل، امرأة مثلا أخذها في السبي وكانت متزوجة برجل، فهنا يتركها يستبرئ، نعم، فلا يبتدئ مع النكاح مباشرة. إذن كونها كانت زوجة لامرأة يستبرئ منها مدة تتبين بها رحمها، ثم نعم. قال والثاني، والثاني كالاستبراء يمنع الابتداء، المقصود بالاستبراء هنا هي فترة زمنية عدة للمرأة من أجل أن يتبين بها هل هذا الذي زنت منه حملت منه أو لا. فإذا كان وقع هذا قبل البناء بها فيتوقف ولا يدخل عليها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل يؤمن بالله من الآخر أن يسقي زرعه، أن يسقي زرعه أو أن يسقي يسقي زرعه بماء غيره أو نحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم. إذن والثاني قال كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره. وإذا طرأ عليه كما إذا زنت زوجة رجل أو وطئت بشبهة، مراد وطئت بشبهة بمعنى مثلا اختلط النساء وربما إلى آخر ذلك من أحوال التي فيها الشبهة، نعم، وحصل ما حصل، قال فإنه يستبرئها وجوبا ولا يفسخ نكاحه إياها، لا يفسخ نكاحه إياها. قال والثالث وهو ما اختلف فيها ليلحق بالأول أم بالثاني، يلحق بالأول بمعنى يمنع الابتداء ولا يلحق بالثاني يمنع ماذا؟ نعم المواصلة. قال والثالث كالإحرام بالنسبة إلى وضع اليد على الصيد، الإحرام بعمرة أو بحج بالنسبة إلى وضع اليد على الصيد. معلوم أن الشخص المحرم لا يجوز له، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لكن هذا الشخص كان قد وضع يده على صيده، وضع يده على صيد، نعم. قال إحرامه هذا يمنع من وضع يده على الصيد ابتداء، يعني لا يجوز له محرم أن يصطاد. فإذا طرأ على الصيد فهل تجب إزالة اليد عنه بناء على أن الدوام كالابتداء أم أو لا، بناء على أنه ليس كالابتداء، خلاف بين العلماء. إذن قلنا أنه وضع يده على الصيد، هو وضع يده على الصيد ثم أحرم، يعني واضح إذا كان هو كل حال يريد الإحرام فأحرم لا يجوز له أن يصطاد، لا يجوز، ولكن هو اصطاد قبل أن يحرم ثم أحرم، هل يبقيه أم أنه يعني حكم المواصلة كحكم فيتركه؟ هذا هو الخلاف الذي ذكره معه. قال وكالطول، الطول المراد به الغناء، نعم. قال يمنع من نكاح الأمة ابتداء، فإذا طرأ عليه فهل يبطله؟ إنسان مثلا كان فقيرا وتزوج في حال فقره امرأة، ثم في حال تزوجها بهذه المرأة الأمة، نعم، صار غنيا، صار غنيا، هل يقال خلاص الآن صرت غنيا فممنون عليك أن تنكح الأمة وطلقها، أم يقال له واصل معها؟ نعم. قال إنه ليس كالابتداء خلافا بالعلماء، وكالطول يمنع من نكاح الأمة ابتداء، فإذا طرأ عليه فهل يبطله خلاف. وكوجود الماء يمنع من التيمم ابتداء، يعني شخص سبب تيممه هو فقدان الماء، لا بد أن نقيد بها القيد، لأن الشخص الذي سبب تيممه هو مرضه أو خوف نشوء مرض، المثال لا يصلح له. إذن قال كوجود الماء يمنع من التيمم ابتداء، يعني الشخص أراد أن يتيمم فإذا به التفت وجد الماء موجود قريب منه أو حضر أو نحو ذلك، إذن يمنع هذا من أن يتيمم. ولكن إذا كان هو يصلي بالتيمم ثم جاء الماء، حضر الماء، نعم، وهو يصلي سامع ربما هزيج الأصوات هكذا دائما مثلا في القرى وكذا يستعملونها للإشعار بأن يعني الثانية قد قدمت. نعم، قال كوجود الماء يمنع من التيمم ابتداء، فإن طرأ بعد التيمم فهل يبطله بلا بناء على أن الدوام كالابتداء أو لا؟ فيه خلاف. نعم كذلك. نعم رجل يحضرنا لكل حال، وإذا قصدت التيمم الذي يمنع الابتداء أن الشخص الذي بدأ صلاته وهو بطهارة ترابية يستطيع أن يواصل عليها، أن يواصل عليها حتى يكمل صلاته. قال الخامسة الشروط اللغوية، الشروط اللغوية أسباب، الشروط اللغوية يعني فاتنا سابقا على كل حال أن نذكر أن الشروط أنواع، منها ما هو الشرط اللغوي، معنى الشرط اللغوي معناها الذي أفاد الشرطية فيه هو الأداة، أداة لغوية إن وما معها من أدوات الشرط. والشروط العادية التي تستفيد الشرطية فيها من جريان العادة واضطرادها. هناك الشروط الشرعية التي قلنا الشارع هو الذي وضع كذا شرطا في كذا، على أن هناك شروط ماذا؟ عقلية. إذن قال الشروط اللغوية، هذا الحكم يتعلق بالشروط اللغوية. قال الشروط اللغوية أسباب، بمعنى يصل لها حكم السبب، السبب هو الذي يلزم من وجود الوجود ويلزم كذلك من عدمه العدم. الشرط اللغوي كذلك، الشرط اللغوي كالسبب. قال الشروط اللغوية أسباب لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. فإذا قلت لعبدك إن دخلت الدار أرحمك الله فأنت حر، إن دخلت الدار فأنت حر، لماذا؟ هو في الحق هذا التعليق، لأن الشرط اللغوي فيه تعليق، تعليق شيء بشيء، هذا هو الذي جعله هو كالسبب. شرطية استفيد بهذه الطريقة، هناك شرط وهناك جزاء، معنى إذا وجد الشرط وجد الجزاء، اللي ما يوجد الشرط لا يوجد الجزاء. نعم، قال فإذا قلت لعبدك إن دخلت الدار فأنت حر، نعم، فإنه يلزم من دخوله الحرية، إذا دخل يلزم منه أن يصير حر. ومن نعم ومن عدم ومن عدم دخوله لها عدمت، ومن عدم عفوا ومن عدم دخولها لها عدم الحرية، وهذا هو شأن السبب، هذا هو السبب تماما، السبب هو الذي يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم. إذن الشرط اللغوي كذلك. قال بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع العلم، والشرعية كالطهارة مع الصلاة، والغاية والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات، فإن هذه ليست أسبابا. الحمد لله. نعم، ثم قال رحمه الله والشيء قد يكون كلما ذكر مع اختلاف الحكم كالرق اعتبر. نعم، إذن الشيء الواحد قد يكون اجتمع فيه أنه شرط وسبب ومانع، تجتمع في هذه الثلاثة كلها، ولكن جهاتها تختلف وأحكامها تختلف. نعم، والشيء قد يكون كلما ذكر مع اختلاف الحكم كالرق. الرق، الرق هي عبودية. وما هي العبودية؟ ما هي العبودية؟ عيسى، ما هي العبودية؟ نعم، العبودية هي عجز حكمي قائم بالشخص بسبب الكفر بالله، هذه تسمى العبودية شرعا. نعم، هي عجز حكمي. ما معنى عجز حكمي؟ بمعنى أن الشخص هو في الحقيقة من حيث الطاقة والقدرة متمكن، نعم، ولكن حكمي بمعنى أنزله الشارع به، مثلا قال هذا العبد لا يجوز له أن يسافر إلا بإذن سيده، لا ينكح إلا بإذن سيده، حتى اعتقل بعضهم لا يذهب حتى إلى الجمعة إلا بإذن سيده، وهو ليس عاجز. الشارع رتب عليه هذه الأحكام لا لعجزه، ولكن هي عجز أنزله به الشارع وحكم عليه به، مع أن من حيث القدرة هو مقتدر، عجز حكمي قائم بالشخص بسبب الكفر بالله، بمعنى ليس هناك سبب لاستعباد الناس إلا أن يلقى عليهم في معركة من المعارك، وهذا بحق حكم حتى في الجاهلية. الجاهلية كان هكذا، إذا وقع ما بين قبيلة وقبيلة وجهة وجهة مثلا يعني قتال، ترى الذين تغلبوا يستعبدون كل يعني من ألقوا عليه القبض من خصومهم أو من مقاتليهم. بقي الإسلام كذلك على هذا، ويعني الأحكام في الشريعة المتعلقة بالعبيد أحكام تدل على أنه يريد إخراجهم من هذه الوضعية ويرغبهم كذلك، ووجد عدة يعني فرص لإخراجهم منها. إذن هو عجز حكمي قائم بالشخص بسبب الكفر. قال الرق كذلك، إذن قال كالرق اعتبر. إذن الرق يكون سببا لصحة العتق، لصحة العتق، لا عتق إلا بعد أن يثبت الرق. لا تقول لشخص أنه عتق إلا أن يكون سبق ذلك، كما لا تقول لمرأة أنت طالق إلا بعد أن يثبت أنك تزوجتها، فلا طلاق إلا بعد زواجنا. وشرط، إذن هنا سبب لصحة العتق، وشرط لحلية البيع، أنك إذا أردت أن تبتع لا تبتع الحر، ما يستطيع الإنسان يبيع الحرام، ولو ولده ما يستطيع أن يبيعه حرام، لا يجوز أن يبيع حرا، وإنما الذي يباع إنما هو الرق. فالبيع يكون حلالا شرط فيه أن يكون رقيقا. ومانع من الإرث، مانع من الإرث بمعنى العبد لا يرث من سيده بأي حال من الأحوال، بل السيد يرث إذا هو عتق عبده، عتقه العم وصار هذا العبد حرا، يرثه من كان قبل سيده لأنه ورثه بالولاء. نعم. وكذلك قال كالنكاح، فإنه سبب في إباحة التمتع بالمرأة. النكاح المرأة هو السبب الوحيد لإباحة التمتع بها بالحرة. وشرط في ثبوت الطلاق كذلك، لا يقال للشخص أنه طلق امرأة إلا بعد أن يثبت لها عقد نكاح صحيح. ومانع من نكاح أخت المنكوحة، المرأة التي هي زوجتك، نعم، لا يجوز لك ما دامت هي تحت عصمتك، ما دامت تحت عصمتك لم تطلقها فلا يجوز لك أن تنكح أختها. نعم. إذن ها هو النكاح سبب وشرط ومانع، الرق سبب وشرط ومانع. إذن لا مانع أن تجتمع هذه الثلاثة، لكن تختلف جهاتها. نعم. كم بقينا من بيت؟ نعم. قال ولا يكون واحد منها بدا في ذلك الحكم سواء أبدا. إذن ولا يكون واحد منها أبدا في ذلك الحكم، بمعنى لا يكون واحد من السبب والشرط والمانع واحد من نفس الجهة، هذا لا يتأتى ولا يصح. نعم. قال ولا يكون واحد منها، إذن رأيناه في الرق ورأيناه في النكاح، لكن اختلف الجهات. الرق مرة يكون في بيعه، ومرة يكون في عتاقه، ومرة يكون كذلك في إرثه. نعم. إذن نعم في إرثه نظرت بأنه ويورث العبد، يورث بمعنى يرثه، حمد الله، يرث الورثة، ورثة سيده يرثونهم العبد، ولكن يكون هو يرث هذا مانع له، هو لا يرث من سيده، بل ولا يرث من أي شخص آخر ما دام رقيقا. نعم. ولا يكون واحد منها بدا في ذلك الحكم سواء أبدا، سواء ماذا تكون خبر ليكون، خبر ليكون، لا يكون سواء، سواء من الشرط والسبب والمانع إلا باختلاف الجهات. قال: والبعض في الأسباب من مقدور مكلف كالبيع والنذور، وبعضها ليست له مقدورة كالفجر والزوال والضرورة. هذا البيتان نتركهما للحصة القادمة إن شاء الله تعالى. نعم، إذن نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يوم 25 من شهر رجب. تفضل عبد الملك. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال؟ نعم. نعم، فرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه وخلاف الأولى، ومثل لكل منها. هذا لم نقرأ بعد. نعم، إذن المندوب مأمور به، وخالف بعضهم في هذا، رجح بالأدلة الصحيحة من القولين. المندوب مأمور به وخالف بعضهم في هذا، رجح بالأدلة الصحيحة من القولين. أكرم.
نعم، المندوب مأمور به وخالف بعضهم في هذا رجح على الأدلة الصحيحة من القولين. قال: ذهب كثير من أهل العلم أن المندوب مأمور به، وذلك القدر المشترك بينه وبين الواجب، وهو طلب الفعل. قال: وطلب الفعل طاعة، ولهذا فهو الطاعة مأمورة بها كلها. قال: والصحيح أنه مأمور به وليس على سبيل الإلزام، أنه مأمور به وليس على سبيل الإلزام كالواجب.
إذن فالمأمور المندوب مأمور به في الشرع، بمعنى أنه طلبه الشارع منا، لكن لا على وجه الإلزام، خلافا لمن قال أنه أصلا ليس مأمور به. من ليس مأمور به كأنه يعني بناء على أن متى ما أمر به فيكون على وجه الوجوب. نعم،
يعني في القسمة لثلاث أقوال، أنه مأمور به على سبيل الإلزام، وأنه مأمور به ليس على سبيل الإلزام، وأنه ليس مأمور به أصلا.
لا، الذين قالوا أنه ليس مأمور به يقصدون بذلك أنه إذا كان مأمور به فلا يكون إلا على وجه الإلزام، وبالتالي أبطلوا أن يكون مأمور به. نعم. النهي قد يفيد كراهة المنهي عنه، والخلاف فيه كالمندوب. وضح ذلك. النهي قد يفيد كراهة المنهي عنه، والخلاف فيه كالمندوب. وضح ذلك سعود.
النهي قد يفيد كراهة المنهي عنه والخلاف فيه كالمندوب. توضيح ذلك أنهم اختلفوا في النهي، هل هو منهي عنه أم لا؟ فهناك من قال غير منهي عنه، لأن النهي حقيقة حرام، والمكروه لا يتناوله النهي، كما في المندوب. فقيل إن المندوب غير مأمور به. والصحيح أن المكروه منهي عنه، لكن ليس على سبيل الإلزام.
نعم، إذن الصحيح أن المكروه منهي عنه، لكن ليس على وجه الإلزام. نعم، هذا هو الذي تقريبا يقع فيه التشابه بين المندوب والمكروه. نعم. السؤال الذي يليه: فرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه وخلاف الأولى. وخلاف الأولى، ومثل لكل منها. محمد،
نعم. الخلاف بين كراهة التحريم والتنزيه وخلاف الأولى من حيث درجة الكراهة، فأخفها هي خلاف الأولى، وهو فعل ما يخالف المندوب، فعل ما يخالف المندوب ولم يرد فيه نهي مخصوص أيضا. ومثال ذلك دوام ترك صلاة الضحى، فصلاة الضحى مندوبة، والذي يداوم على ترك هذا خلاف الأولى.
نعم، إذن الخلاف الأولى هو الذي فهمت الكراهة. نعم، من أمر. نعم، إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأمر، فكون الشخص يفعل خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الأمر ليس واجبا، لأنه إذا كان واجبا فلا إشكال أنه يصير فعله واجب وتركه معصية. نعم، لكن يقال له خلاف الأولى كون الشخص مثلا يفعل خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على وجه الندب، فيسمى هذا ماذا؟ خلاف الأولى. نعم، واصل.
نعم، وكراهة التنزيهية، وهي التي اصطلح عليها عند الأصوليين ما نهى عنه الشارع لا على وجه إلزام، وهو ما جاء فيه أيضا نهي مخصوص.
نعم، إذن ما ثبت فيه نهي نعم صريح، لكن لا على وجه الإلزام، فهذا هو الذي يسمونه كراهة ماذا؟ التنزيه. نعم، كراهة التنزيه. نعم، واصل.
مثال ذلك كما مثلوا بترك تحية المسجد.
إذن مثلوا بتحية المسجد، وإلى فحق تحية المسجد الذي قول صحيح أنها
واجبة.
النصوص تفيد الوجوب. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، معناها منهي عن الجلوس إلا بعد أن يصلي ركعتين. نعم، واصل.
نعم، والكراهة التحريمية، وهي اصطلاح المتقدمين من السلف، فتطلق على ما هو محرم. مثال قول الإمام أحمد: أكره المتعة، المتعة محرمة.
نعم، الحمد لله. نعم، لندخل مباشرة في درسنا. قال: فصل فيما تتوقف عليه الأحكام. فصل فيما تتوقف عليه الأحكام. أحمد، الأحكام الألف واللام في الأحكام، ماذا تقول عنها؟ تقول لي للعهد. نعم، أي أنواع العهد؟ نعم، الذهني أو الذكري كذلك، لأنه في الحقيقة تقدم الكلام عن الأحكام. الأحكام. إذن فقوله فيما تتوقف عليه الأحكام، المراد به الأحكام التكليفية التي جرى فيها الكلام والتفصيل قبل هذا الموضع. إذن فيما تتوقف عليه الأحكام، هذه الأحكام التي كنا نتكلم فيها، الوجوب والكراهة والندب والتحريم، هذه تتوقف على أحكام الأخرى، هي التي يصطلحون عليها ويسمونها بالأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية، ماذا تفيد كلمة الوضعية؟ الوضعية من وضع، من وضع الشيء بمعنى أنه جعله، بمعنى لو لم الشارع يعني يصفها أو يجعلها موصوفة بما هي موصوفة به، من أين لها أن تفيد ذلك؟ لو قلنا مثلا الشروط مثلا العادية أو العقلية أو اللغوية، واضح كيف تستفاد الشرطية، لكن ربط شيء بشيء بحيث يقال هذا شرط في هذا، نقول كيف استفيد الشرطية؟ وإنما هذا بوضع الشارع، الشارع هو بمعنى لولا الشارع لم تكن تفيد شرطية، ولولا الشارع السبب لا يكتسب سببية، ولولا الشارع كذلك المانع لا يكتسب مانعية. إذن هي مانعية بوضع الشرع، ومانع وشرط بوضع الشرع، وسبب بوضع الشرع. يعني لولا الشرع لا علاقة بين هذا السبب وهذا المسبب، بين هذا المانع وهذا الممنوع، بين هذا الشرط وهذا المشروط. نعم. نعم، قال وذاك مانع وشرط وسبب والكل معمل بما به انتسب. إذن هذا ذكر له، ذكر لها، وذاك أي الذي تتوقف عليه الأحكام، ذاك مانع وشرط وسبب، هكذا ثلاثة، وبعضهم جعلها خمسة عندما يوصلها بالصحيح والفسد، وبعضهم يجعلها سبعة عندما يذكر كذلك معها الرخصة والعزيمة. ولكن المؤلف رحمه الله سوف يذكر لنا كذلك، وهذه ربما أمور اصطلاحية لذلك لا مشاحة فيها، بعضهم يذكرها هنا نعم في الأحكام الوضعية، وبعضهم كذلك كما هو هنا يذكرها فيما في أوصاف العبادة، في أوصاف العبادة كما سيأتينا. إذن قال وذاك مانع وشرط وسبب، هذه الأحكام التي تتوقف عليها الأحكام التكليفية. نعم، الأحكام التكليفية التي تقدمت ذكرنا أن الشخص قد يكون على حالة لا يمكن أن يخاطب في الشرع، كأن يكون مثلا ناسيا أو ليس عالما أو ليس قادرا، ماذا؟ مكره. نعم، إذن فلا بد إذن من في خطاب التكليف من أن يكون قادرا وأن يكون عالما، وأن يكون عالما، ولا يكون كذلك ناسيا أو نائما أو لا كذلك مما يكون به الشخص فاقد الأهلية للمخاطبة، مع ما ذكرنا على كل حال في بعضها من خلاف هل هو غير مخاطب أم لا يتأتى منه الأداء، أم لا يتأتى منه الأداء. نعم، وذكرنا كذلك ما ينبني على هذا الخلاف. نعم، إذن هنا ذكر قال في ما تتوقف عليه العبادات وذاك مانع وشرط وسبب، وكل واحد مما سيذكر سوف يذكر تعريفه وأمثلة عليه مما يوضحه. قال والكل أي من هذه الثلاثة معمل بما به انتسب له، أي بما انتسب له من وجود أو عدم أو هما معا، كل واحد من يعمل من جهته، من جهته التي يعمل بها. وإتقان هذا كذلك يؤدي بالواحد منا إذا تكلم في مسألة ما أو استفاد حكما يتقن هذه المعلومات المتعلقة بالشرط والمانع والسبب. بعضها يعمل فقط في طرف الوجود، بعضها يعمل في طرف العدم، بعضها يعمل في طرفين معا. قال والكل معمل بما له انتسب، فالله عز وجل شرع الأحكام الوجوب والندب والكراهة والتحريم، نعم، وشرع كذلك معها أسبابها وشروطها وموانعها. نعم، إذن فخطاب الشارعي، نحن عندما كنا نعرف نعم الحكم الشرعي قلنا فيه هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، وذكرنا في الاقتضاء أن المراد به اقتضاء الطلب، طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير، ماذا؟ أو الوضع. التخيير ماذا ذكرنا فيه؟ الإباحة. الإباحة هو كما قلنا الإباحة الشرعية هو الإذن بالفعل أو الترك، ولا نقصد هنا كذلك الإباحة التي معناها ماذا؟ رفع الحرج، هذه لغوية. نعم الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أو الوضع، وقلنا كذلك في الوضع هذا محله وهذا هو الكلام عليه. نعم وهو الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية. نعم الله. ثم قال فالسبب المظهر حكما إن وقع وإن يكن يرفع فالحكم ارتفع. فالسبب المظهر حكما إن وقع وإن يكن يرفع فالحكم ارتفع. إذن ما هو السبب؟ قال السبب هو المظهر حكما إن وقع، معناها إن وقع هنا بمعنى إن وجد، هذا هو الذي يسمونه السبب، وإلا في اللغة السبب في الحق يطلق ويراد به الحبل، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغض. إذن فالسبب المراد به هذا استعمال لغوي لكلمة السبب، السبب بمعنى ماذا؟ الحبل. والمراد بالسبب هنا في الشرع المراد بما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. إذن هو يعمل بالطرفين، معمل بما له انتسب فهو يعمل بالطرفين، طرف الوجود وطرف العدم. يعني إذا وجد يلزم منه وجود مسبب، إذا عدم يلزم منه من عدم المسبب، وهذا لذاته لا لاقترانه بشيء آخر. إذن قال فالسبب المظهر حكما، حكما ما هو؟ أي حكم من الأحكام التكليفية. والتمثيل ربما انتبه له، مثلا نقول الحال نحن الصلاة واجبة علينا، نحن الآن نقول الصلاة واجبة علينا، فالوجوب هذا حكم تكليفي، هذا الحكم التكليفي له سبب، له شرط، له مانع، له سبب وله شرط وله مانع. فهل الآن بعد أن صلينا العصر هل تجب علينا صلاة من الصلوات؟ لم يدخل بعد وقت المغرب والعصر كلنا صليناه، نعم وإن كان باقي وقت العصر بالنسبة لمن لم يصليه، لكن بعد أن يصليه نقول له هل بقي، هل هناك صلاة تجب عليه الآن؟ إذا لم يتحقق وجوب صلاة. إذا قيل لماذا؟ إذن سبب دخول الصلاة القادمة لم يحن بعد، سبب دخول وقتها، سبب وجوبها هو دخول وقتها. إذن لما لم تغرب الشمس بعد إلى الآن فنقول أن الوجوب متوقف على السبب، هذا لم يوجد بعد، وبالتالي لا تجب علينا صلاة المغرب الآن. أمر واضح يونس عيسى حسن. نعم إذن فلا نقول أن صلاة الآن المغرب واجبة، لا نقول واجبة الآن علينا في هذا الوقت، نعم بعد أن صلينا العصر لا تجب علينا العصر لأن صليناها، والمغرب لا تجب علينا لأن سبب الوجوب هذا، الوجوب الذي هو حكم تكليفي له سبب، سببه هو دخول وقته، وشرطه أو من شروطه الطهارة، له شروط عليه، من شروطه الطهارة ومن موانعه أيضا الحيض بالنسبة مثلا لامرأة. إذن ممكن يكون الوقت دخل، مثلا لو فرضنا أن دخل وقت المغرب، دخل وقت المغرب، امرأة نقول لها صلي، تقول لك لا تجب علي الصلاة الآن، لا تجب علي، صحيح لا تجب علي بعد دخول الوقت، لا تجب علي. نقول لماذا؟ تقول لك كاين مانع، مانع من الوجوب وهو كونها حائض، إذن هذا مانع. الشرط وسوف نذكر كل واحد على كل حال، والجهة التي يؤثر بها حتى يكون أوضح. إذن فهذا نحن نتكلم على السبب، السبب الذي يلزم من وجوده الوجود. يعني إذا دخل وقت المغرب وجد الحكم الذي هو الوجوب، نعم. وقبل أن يدخل كذلك يلزم من عدمه عدم الوجوب، نعم. قال فالسبب المظهر حكما إن وقع وإن يكن يرفع، أي يرفع السبب فكذلك الحكم يرتفع، المراد به الحكم الحكم الشرعي التكليفي الذي هو الوجوب، نعم. إذن تعريفه كما قال في التنقيح السبب ما يلزم من وجوده الوجوب الوجود ومن عدمه العدم لذاته، لا تنسوا هذه العبارة لذاته. في الأول معنى يلزم من وجوده الوجود احتراز عن الشرط، احتراز عن الشرط كالطهارة، فإنه لا يلزم من وجودها وجود الطهارة، لا يلزم من وجودها وجود. نحن الآن ربما أكثرنا ولا كلنا متطهرين بطهارة صلاة العصر، هل مجرد كوننا متطهرين تجب علينا أن نصلي؟ ها؟ إذن الطهارة لا يلزم من وجودها الوجود، أي وجود الحكم، لا. هذا الذي يعمل بطرف الوجود هو السبب، وسوف نذكر كذلك المانع. إذن فقوله يلزم من وجود الوجود احتراز من الشرط، فإذن السبب ليس كالشرط، السبب يعمل بطرف الوجود وطرف العدم، لكن الشرط يعمل بطرف العدم ليس بطرف الوجود. إذن قال في الأول احتراز عن الشرط كالطهارة فإنه لا يلزم من وجودها وجود المشروط، نعم، الذي هو صحة الصلاة ولا عدمها، نعم. والثاني قال ومن عدمه العدم، ومن عدم العدم احتراز من المانع، احتراز من المانع كالحيض مثلا، فإنه لا يلزم من عدمه وجود الحكم الذي هو إيجاب الصلاة. إذن هذا نحن نتكلم الآن في السبب، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، المانع لا يعمل بطرف العدم يعمل بطرف الوجود. إذن أخرجنا بهذا القيد ماذا؟ المانع. المانع يبقى لنا عبارة واحدة ليصف والحد كله للسبب، نعم، لذاته، نعم. أنا سيئة إن شاء الله. قال والثالث وهو قوله لذاته احترز من مقارنة وجوده فقدان الشرط أو وجود المانع، أن يقترن الحكم بفقدان شرط أو وجود مانع. إذن لذاته بمعنى السبب يعمل لذاته لا لفقدان شرط، لأنه إذا فقد شرط كذلك فقد ماذا؟ حكم الذي هو صحة الصلاة، وإذا وجد مانع كذلك يفقد الذي هو حكم الوجوب. إذن لا لأجل السبب، فالسبب نقول مثلا الآن نحن في صورة السبب، الآن في صورة السبب، الآن نحن الآن بعد أن صلينا العصر والمغرب لم يدخل وقته، فنقول في هذه الصورة يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه الآن عدم ماذا؟ عدم دخول الوقت، عدم وجود السبب، يلزم من عدمه عدم الحكم الذي هو الوجوب. لكن لو دخل الوقت على حائط، دخل الوقت فيلزم من عدمه أي عدم المانع عفوا عدم الوجوب الحكم ليس هو السبب، وجود المانع. إذن السبب هنا اقترن بمانع، فلا نقول أنه لذات السبب نفسه، إذن اقترن بوجود مانع هذا ليس سبب، لا، حتى لا يلتبس عليه. صحيح دخل وقت الصلاة، ولكن دخل وقت الصلاة على شخص عنده مانع، مانع هو مانع من الوجوب، ليس لأجل للسبب غيابه، لا، نحن الآن فينا هذا الشرط، وهو شرط ماذا؟ عدم وجود السبب. فنقول لا تجب علينا صلاة المغرب لأجل أن السبب لم يوجد بعد، فهنا العمل للسبب وحده صافي واضح. نعم، بخلاف ما إذا دخل وقت الصلاة ولكن دخل على امرأة حائض، نقول هنا المانع من الوجوب ليس هو عدم وجود السبب، السبب دخل، ولكن المانع من الوجوب هو وجود المانع، وجود المانع. إذن هذا معنى قوله لذاته، لذاته أي لنفس السبب وحده لا لاقترانه بما يؤثر في الحكم. نعم نعم، قال فالسبب المظهر حكما إن وقع، وإن يكن أي سواس عرب البيت قبل هذا البيت، وذاك مانع.
رحمه الله، وذاك مانع وشرط وسبب، والكل معمل به انتسب. وذاك الواو ظاهر على الاستئناف، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والكاف للخطاب لا محل له من الإعراب على الفتح. مانع خبر المبتدأ مرفوع به علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والواو عاطفة وشرط معطوف على الخبر، وسبب كذلك معطوف على مانع، والكل الواو ظهر أنا حالية
حالية لا لا يصلح عاطفة عاطفة لا مانع،
والكل مبتدأ مرفوع على طرفه ضمة، ومعمل خبره مرفوع على طرفه ضمة كذلك مرفوع بالمبتدأ، باء حرف جر، وما موصولية، والجر مجرور متعلق بمعمل، به كذلك جار مجرور متعلق بانتسب، وانتسب فعل ماض مبني على الفتح وسكن للضرورة، والفعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، والجملة صلة موصول لا محل من إعراب.
نعم، القدر بيت الذي يليه.
فعاطفة جاءت معنى التقسيم، السبب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، المظهر خبره حكما مفعول به لاسم الفاعل المظهر، إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، وقع فعل ماضي مبني على الفتح فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف دل عليه المذكور إن وقع، وإن يكن، وعاطفة إن حرف شرط جازم يكن فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون، واسمها اسم يكن ضمير مستتر تقديره هو عائد على السبب، يرفع فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فاعله نائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، والجملة خبر عن خبر يكن، فرابط للجواب الحكم مبتدأ مرفوع علامة رفع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ارتفع فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.
نعم، تنبيه فقط ربما نسيت أن أنبه عليه، وهو أن هذه الأحكام الوضعية ليست كالأحكام التكليفية، أحكام التكليفية قلنا أنها تستلزم العلم، العلم والقدرة، القدرة معنى قدرة المكلف، فمثلا واجب مثلا أن نصلي صلاة الظهر قائمين وقوموا لله قانتين كما قالت. ولكن لما ربما بعض الناس قد لا يتأتى له الإتيان بهذا الواجب فيسقط عنه ويأتي بالصلاة جالسا، صلاته جالسا تكون صلاته صحيحة وعلى قدر أجر القائم الذي لا يستطيع القيام وجلس في صلاة الفرض لا يستطيع أقول هذا هو الذي في مقدوره، فإنه صلاته وهو جالس كصلاة القائم قائما، صلاته وجالس كصلاة القائم قائما. إذن قلنا لا يشترط لها العلم، الأحكام التكليفية لا بد لها من العلم ولا بد كذلك من القدرة، بخلاف الأحكام الوضعية. فالأحكام الوضعية كأن الشارع جعل هذا سبب في هذا بغض النظر عن الشخص الذي باشر الفعل. فمثلا يقال مثلا بأن كل إتلاف يسبب ضمانا، فالإتلاف سبب في الضمان، فالذي أتلف لا يقال هذا صغير ولا هذا مجنون ولا هذا أخطأ ولا نحو ذلك، فلا بد من الضمان كيفما كان الحال. كما رأينا كذلك في القتل خطأ، القتل سبب في ماذا؟ الدية. فلا بد إذن ولو أخطأ الشخص في قتل من قتله فإن الدية لا بد أن تدفع لهذا الشخص الذي قتل أو الأولياء الذي قتل. نعم، هكذا إذن الأحكام الوضعية لا يشترط فيها العلم ولا يشترط فيها القدرة، على أن بعضها على كل حال سيما إذا كانت جوابر أي للجبر. نعم، فيشترط فيها العلم والقدرة. نعم، كما لو مثلا شخصا مثلا زنى بامرأة يظنها زوجته، نعم، ولربما كانت بكرا فيدفع عنها الصداق. نعم، وهكذا كذلك مثال نفسه لو كان قتل شخصا خطأ فإنه يدفع عنه الدية، لا يقال هذا ليس مكلف. وبناء على هذا التفريق يأتي الكلام في زكاة مال الصبي. زكاة مال الصبي من جعله من الأحكام التكليفية فقال الزكاة كالصوم وكالصلاة لا تجب فيه الزكاة، لأن الوجوب حكم تكليفي وهذا ليس بالغ، إذا لا زكاة في ماله، هكذا يقول. والذي نظر إليها على أنها حكم وضعي كأن الشارع قال هذا المال أي مال من الأموال بلغ كذا نصابه تجب فيه الزكاة بغض النظر عن صاحب المال، فقال تجب الزكاة في مال الصبي. واضح الآن؟ قلت الخلاف في مال الصبي هل تجب فيه الزكاة أم لا يرجع أصله إلى نعم هذا الذي ذكرناه. قال والشرط نعم 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 إذا قلت الشرط معنى يلزم من عدمه العدم، هكذا سوف تقول. لا لا لا، هو السبب في الحق، هو السبب ليس شرطا. حتى وإن تكلم عن الشرط نقول الشرط وجوب وليس شرط صحة ممكن، لكن إذا تكلمنا عليه نقول أنه شرط وجوب وليس شرط صحة. وإذا كان صار شرط وجوب ربما يبقى الفارق بينه وبين السبب تقريبا لا فرق. نعم، يعني نقول أنه لا تجب عليه الصلاة إلا إذا دخل وقتها، هذا هو نفس التعبير الذي نعبر به عن السبب. نقول أنها لا يلزم أي الوجوب إلا بوجود السبب، هكذا نقول كذلك. ولكن كونه شرط صحة غير صحيح ولا يصح. نعم، نعم، ما هو؟ لا قلنا إذا كان شرط، نعم يمكن يقال شرط لكن شرط وجوب، شرط وجوب ليس شرط صحة. نعم، والشرط صحة سوف يكون في مقدور المكلف وعليه سوف يكون مخاطب به وهذا لا يصح. نعم، نعم. وإن يكن أنا صححت على كل حال ونسيت أن ننبه صحيح، وإن يكن يرفع، وإن يكن يرفع حتى الوزن لا يزن، وإن يكون يرفع فالحكم ارتفع، وإن يكون يرفع فالحكم ارتفع. نعم نعم. كذلك هنا ذكر في الشرح ربما تجدونه، نعم، أن السبب والعلة مترادفان. قال السبب والعلة مترادفان، معناه المعبر عنه بالسبب هنا هو المعبر عنه بالعلة في باب القياس نفسه، إلا أنه كذلك هناك تفريق آخر، أن العلة متى كانت لها ارتباط بالسبب، لها ارتباط به فتسمى علة، والسبب حين لكن لا ارتباط له بالمسبب فيبقى هكذا سبب. فإذن في السبب كأنه أعم مطلقا من العلة، بمعنى توجد كل علة فهي سبب، وليس كل سبب علة. نعم. ثم قال والشرط ما من شأنه إن عدم اللازم لحكمه أن يعدم. إذن هذا الآن تعريف الشرط. قال والشرط ما من شأنه إن عدم اللازم لحكمه أن يعدم، هذا هو تعريف الشرط، هو الذي من شأنه إذا عدم فقد يلزم أن يعدم الحكم، نعبر عنه بالتعبير الذي يشبه ما عبرنا به عن السبب، نقول الشرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته دائما، لذاته دائما، يعني ربما يقترن به ما يغير الحكم، فلذلك تضاف هذه كلمة لذاته. هذا هو الذي يشترط، هذا هو تعريف الشرط، ما من شأنه إن عدم، إذن يعمل بطرف العدم. ودائما قلنا نقول الشرط، الشرط في الحكم، يعني الحكم التكليفي جعل الشارع له شروطا وأسبابا وموانع، فيمتنع لوجود مانع، ولا يكون كذلك لغياب شرطه، ويوجد لوجود سببه ويعدم لعدم سببه. هذا هو الذي يسمى الشرط، هو الذي من شأنه أن يعدم الحكم من عدمه، أي يلزم من عدمه عدم الحكم المشروط، ولا يلزم من وجوده، إذن لا يعمل بطرف الوجود ولا عدم لذاته. فاحترز بالقيد الأول من المانع، يلزم من عدمه عدم الحكم، هذا مباشرة افترق هنا من مع المانع، المانع لا يعمل بطرف العدم، يعمل بطرف الوجود. نعم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، احترز به من السبب، لأن السبب يعمل بطرف الوجود كذلك بطرف العدم. إذن بقيت ماذا؟ القيد الثالث قوله لذاته، لذاته احتراز من مقارنته لوجود السبب والمانع، احتراز من مقارنته لوجود السبب، كما إذا قارن وجود الشرط الذي هو الطهارة مثلا وجود السبب الذي هو دخول الوقت، الذي هو دخول الوقت، نحن الآن لا شك أننا أو على الأقل بعضنا لا يزال على طهارته التي صلى بها العصر. نعم. هل تجب علينا صلاة المغرب كما قلنا سابقا؟ لا تجب. إذن لا يجب الحكم الذي هو وجوب الصلاة لأجل وجود الطهارة فقط، لأن الشرط لا يعمل بطرف الوجود، إنما يعمل بطرف العدم. هكذا نقول كذلك إذا دخل وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة وشخص لم يكن متطهرا بعد، فنقول أن الصلاة إذا صلىها فنقول أن الصلاة باطلة، إذا قلنا أن دخل وقصر نقول الصلاة باطلة، لأن شرط صحته بالنسبة للشخص أن يكون متطهرا. إذن فحكمها البطلان لأجل عدم وجود شرط الصحة. وأما الآن فنتكلم عليها على أنه شرط وجوب، نقول أنه ما دام الصلاة لم تدخل فلا وجوب قبل دخول وقت الصلاة. نعم. لكن ما إذا اقترن بعد دخول وقت الصلاة اللي هو شرط الوجوب تحقق، كان الشخص غير متطهرا، إذن هنا ليس لذاته الصلاة نقول باطلة، ليس لنفسي السبب، وإنما نقول لأجل فقدان شرط. فالشرط يعمل بطرف العدم، نقول ما يلزم من وجود لا يلزم من وجوده وجود، ويلزم من عدمه العدم. معنى شخص صلى بلا طهارة صلاته باطلة باعتبار أنه شرط صحة. شخص كذلك لم يدخل وقت الصلاة فنقول أن الصلاة ليست واجبة عليه وإن كان هو متطهر، لأن الشرط لا يعمل بطرف الوجود، فهو متطهر موجود الطهر، لكن السبب مانع من إيجاب الحكم. نعم. قال والشرط ما من شأنه إن عدم اللازم لحكمه أن يعدم، اللازم لحكمه أن يعدم. الغفور علمنا هذا البيت.
قال المصنف رحمه الله تعالى والشرط ما من شأنه إن عدم اللازم لحكمه أن يعدم. الواو حرف عطف، الشرط مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، ما هنا اسم موصول مبني في محل رفع رفع الخبر، من شأنه من حرف جر، شأنه اسم مجرور بمن عن جره كسر ظاهر على آخره، ومضاف لا مضاف إليه، وهنا جار مجرور متعلق بمحذوف تقدير استقر. إن عدم، إن حرف شرط جازم، عدم فعل ماضي مغير الصيغة، نائب فاعل ضمير مستتر تقديره هو، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم، اللازم لحكمه أن يعدم، أن هذه مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف تقديره هو أنه لازم، لازم
لحكمه،
لازم هذا مبتدأ مرفوع عن طرف ضم ضاع آخره، لازم لحكمه جار ومجرور، لام حرف جر حكمه اسم مجرور عن جره الكسر ضاع آخره، وهو مضاف والهاء مضاف إليه متعلق بلازم، أن حرف نصب يعدم فعل مضارع منصوب بأن عن نصب فتح الظاهر على آخره، وهو مغير الصيغة، ونائب فاعل ضمير مستتر التقدير هو، ومصدر منسبك مرفوع بلازم. نعم. وهذه الجملة الاسمية في محل نصب خبر أن، رفع خبر أن.
نعم. مع احتمال كل حال ما التي عربتها سابقا خبر أن تكون زائدة، والشرط من شأنه أن عدم اللازم لحكمه أن يعدم.
كل جملة أن لازم خبر.
نعم. إذن كلمة ما فقط ظننت بأنها تكون زائدة هنا، تكون حرف وهكذا قال موصولي. نعم. ولكن لو قال كذلك زائدة أظنه هذا هو لائق بها. والشرط من شأنه إن عدم، من شأنه إن عدم، نعم، أن لازم لحكمه أن يعدم. وأما ما هذه يعني كأنه لو قال، أظن لو قال أنها زائدة ليكون أفضل.
شيخ يعني في الشرح يمكن يستأنس أنه في الشرح قال يعني أن الشرط هو الذي من شأنه.
ماذا؟
الشرح قال يعني أن الشرط هو الذي من شأنه أن يعدم الحكم.
قال والشرط ماذا؟ ها؟ إيه. الشرط هو الذي من شأنه أن يعدم، يعني أنت أخذت من كلمة الذي أنه ترجم بها ما ممكن نعم أي جار مجرور؟ وحتى عندما نقول ما موصولية ما هو ما هو عندما نقول ما موصولية ما هو متعلق ها؟ أنت قلت جار مجرور من شأنه ها؟ متعلقه وحتى عندما نقول ما موصولية ما هو متعلقه إذا كانت موصولية أي حسن شك تقول إذا كانت ما ماذا؟ نعم الشرط من شأنه إن عجب لازم الشرط نعم إذا قلنا هو الذي مثلا هذا نظم في حقه لا يلتزم فيه مثل ما يلتزم فيه النصر نعم لا لا يمكن أن نقول أل هذه التي في الشرط هي التي تحتاج إلى بيان ليس ما الموصولية نعم نعم أي شرط أبي المانع الذي إذا ما وجد على كل حال ما ماذا هو الذي يظهر مع عدم استبعاد أن تكون ما كما قال موصولية لكن ظننت بأن ما في هذا الموضع كأنها زائدة ويكون الكلام صحيحا إذا قالوا الشرط من شأنه إن عدم اللازم اللازم لحكمه نعم اللازم لحكمه أن يعدم ماذا لو الشرط اللازم اللازم لحكمه أن يعدم ليس عندنا إلا هذا تقريبا جوابه لازم لحكم أن يعدم لازم لحكمه أن يعدم نسئين يا مفرد أنت فقط نظرت على أن أن نعم لا إشكال نعم لزوم أن يعدم حكمه أن يعدم حكمه نعم حتى إذا قلنا أنه يعني مفرد لكن متعلق به أن يعدم يسمى اللازم لحكمه أن يعدم اللازم أن يعدم حكمه زائدة ويكون الكلام. ولماذا قلت فيها زائدة؟ من المانع من إبقائها؟ أليست موضع زيارة كذلك العمل؟ نعم. فهنا يمكن أن يقال بأن أن يمكن أن يقال بأن أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن لازم لحكمه أن يعدم، وتكون في هذه الحالة اسم مفرد ليس مفرد، لازم لحكمه أنه الأمر والشأن، ويكون لازم يعني مبتدأ وأن يعدم خبره ومخبر عنها بهذه الجملة كلها. نعم. قال: والمانع الذي إذا ما وجد فلازم للحكم أن لا يوجد. والمانع الذي إذا ما وجد فلازم للحكم أن لا يوجد. نعم. إذن هذا هو المانع من الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية المانع بعد السبب والشرط. هذا المانع، المانع هو الذي يلزم من وجوده انتفاء الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته. نعم. هذا هو المسمى بالمانع. إذا قلنا في فعل ما أو في أمر ما أنه مانع هكذا، يلزم من وجوده وجود الحكم عدم الحكم. نعم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، إذن يعمل بطرف واحد هو الوجود فقط. إذن قال: فاحترز بالقيد الأول من السبب، فإنه يلزم من وجوده وجود الحكم لا انتفاؤه. إذن فهنا نفرق بين السبب والمانع. المانع يلزم من وجوده العدم بخلاف السبب. قال: وبالقيد الثاني أنه يلزم من أو لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. نعم. فإنه قال: بالقيد الثاني نعم يخرج الشرط، فإنه يلزم من عدمه عدم الحكم، ومن السبب أيضا فإنه يلزم من عدمه عدم الحكم أيضا. وبالثالث قوله: لذاته. لذاته الضمير يعود على هنا على المنع، المانع من مقارنة عدمه لعدم الشرط، فإنه يلزم عنده حينئذ عدم الحكم. إذن ممكن قد يقول قائل مثلا أن هذه المرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة، لا تجب عليها الصلاة. لأجل ماذا؟ قال مثلا: لأجل مانع. ولكن هذا المانع إذا انفرد وحده بعد دخول الوقت كل شيء موجود، لا. ولكن إذا اقترن به مثلا عدم الشرط، مثلا نقول يعني الصلاة لا تجب علينا الآن أو على امرأة مثلا لأجل عدم دخول الوقت، لأجل عدم دخول الوقت، لا لأجل كونها متلبسة مثلا بالحيض أو بالنفاس. نعم. إذن لأجل عدم الوقت لا، وإنما نقول بعد دخول الوقت لأجل المانع، لأنه ليس هناك أي شيء اقترن به وأثر معه. إذن فإذا دخل الوقت نقول أن الوجوب هنا معدوم لأجل أنها نفساء أو لأجل أنها غير طاهر حائض. نعم. هذا أخرجه بقوله: لذاته. وذكر هنا تنبيها مأخوذ من التنقيح أن الشرط وجزء العلة هما بمعنى يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فهما يلتبسان جزء العلة. هناك العلة المركبة التي فيها أجزاء لا تعمل إلا إذا اجتمع جميع أجزائها، فإذا فقد جزء العلة صارت في هذه الحالة نعم الشرط وجزء العلة كأنهما ملتبسان، لأن الشرط قلنا دائما إذا عدم عدم الحكم، العلة المركبة إذا فقد جزء من إجزائها كذلك يعدم الحكم. إذن جزء العلة مع الشرط ماذا تشابها وكان لهما تأثير في حالة عدم وجودهما. قال والفرق بينهما أن جزء العلة مناسب كما فرقنا سابقا بينه بين العلة وبين السبب، قلنا دائما العلة تكون مناسبة. إنسان إذا سرق تقطع يده، إذا سرق تقطع يده لأن اليد هي التي باشرت الفعل وهي التي وقع بها الاختطاف ووقع بها الأخذ ووقع بها السرقة، فهذه اليد هي التي يسرق. فنقول أن السرقة بالنسبة لقطع اليد نقول أنها علة، نقول ماذا أنها علة، وإن قلنا كذلك سبب باعتبار أن العلة تندرج تحت السبب فنعم فلا بأس. نعم قال والفرق بينهما أن جزء العلة مناسب في ذاته والشرط مناسب في غيره كجزء النصاب، فإنه مشتمل على بعض الغنى. إنسان مالك يعني ربما نقول مثلا امتلك 39 شهر بقيت له واحدة لأجل أن يصير من أهل الزكاة، إذن هذا بالنسبة لي لم يكتمل بعد النصاب فلا نقول فلا تجب عليه زكاة، ولو جاء حال الحول على هذا العدد الذي هو 39 وقد قارب صاحبه فهذا يعتبر جزء علة ولا ولا نعم. فحتى تكتمل يكتمل العدد الذي دار عليه الحول نقول أنه نعم تجب الزكاة، فالوجوب هنا منتف، وكون الشخص يمتلك هذا العدد فهو كأنه يمتلك جزء علة فقط فلا يؤثر، فهو هناك تأثير الشرط إذا عدم عدم المشروط. نعم الثانية قال إذا اجتمعت أجزاء العلة المستقلة ترتب الحكم، وإذا اجتمعت العلل المستقلة ترتب الحكم، فما الفرق بين الوصف الذي هو جزء العلة وبين الوصف الذي هو علة مستقلة؟ نعم قال والفرق أن جزء العلة إذا انفرد لا يثبت أو لا يثبت مع الحكم كأحد أوصاف القتل العمد العدوان لمكافئ. إذن هذه علة مركبة من ثلاثة أجزاء، نحن الآن نريد أن نمثل لبعض الفروق الدقيقة التي بين أجزاء العلة المستقلة التي يترتب عليها الحكم معا بمجرد انضمام أجزاء بعضها إلى بعض، وبين العلة المستقلة التي يترتب عليها الحكم. قال الفرق بينهما أن العلة أو جزء العلة مثلا إذا انفرد لا يثبت معه الحكم، وهذا تقدم أن قلناه جزء العلة إذا انفرد مثلا القتل العمد العدوان المكافئ، هذا ترتب على القصاص، فنقول القتل العمد العدوان لمكافئ، لمكافئ من حر بحر والعبد بعبد، والعمد واضح العدوان كذلك واضح، فإذا كان عمد فقط أو عدوان فقط أو لمكافئ فقط فهذه كلها تسمى أجزاء العلة ولا يترتب عليها الحكم. قال فإن المجموع سبب القصاص، وإذا انفرد أحدهما بأن وجد القتل دون العمد لم يترتب عليه القصاص. والوصف الذي هو علة مستقلة نعم إذا اجتمع مع غيره ترتب الحكم، وإذا انفرد ترتب الحكم أيضا كإيجاب الوضوء على من لامس وبال ونام. الوضوء يجب على من لامس فقط أو بال فقط أو نام فقط، كل هذه أوصاف يترتب على الحكم. فإذا اجتمعت جميعا يترتب على الحكم، إذا انفرد واحد منها يترتب على الحكم كذلك. إذن هذا هو كأنه يعني أراد أن يفرق على بين جزء العلة المستقلة وجزء العلة التي هي مركبة، مركبة وتركيبها هو الذي ماذا يفيد الحكم. فإذا جاءت أحد أجزائها فقط فلا يكفي في ترتب الحكم عليها. نعم. قال الثالثة: الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه، فبما يعلم كل واحد منهما. هذا هو سؤالك إبراهيم، وهذا هو استشكالك. نعم. قال: الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه، فبما يعلم كل واحد منهما. والفرق أن السبب مناسب في ذاته والشرط مناسب في غيره، كالنصاب مشتمل على الغنى في ذاته. نعم. والحول مكمل لحكمة الغنى الكائن في النصاب بالتمكن من التنمية. نعم. إذا نقول مثلا إنسان الذي امتلك النصاب، امتلك النصاب، هذا شرط، شرط في وجوب الزكاة امتلاك النصاب، وسبب وجوب الزكاة حولان الحول. نعم. ما الفرق بين حولان الحول الذي هو سبب وامتلاك النصاب الذي هو شرط؟ قال إن امتلاك النصاب مناسب، مناسب لإيجاب الزكاة. إنسان عنده مال، الله عز وجل يعني ماله بارك الله له فيه وكثر وزاد، فمناسب أن يخرج منه مثلا يعني قدرا معلوما حدده الشارع. إذن فمناسب للمال الذي تكاثر وبلغ قدرا معينا أن يخرج منه، بخلاف السبب الذي هو حول الحول، لا علاقة، لا يظهر هناك علاقة مثلا بين هذا السبب، عفوا، بين الشرط وبين مشروطه. نعم. قال: والفرق أن السبب مناسب في ذاته والشرط مناسب في غيره، كالنصاب مشتمل على الغنى في ذاته، والحول مكمل لحكمة الغنى لكائن في النصاب بالتمكن من التنمية، فهو مناسب في غيره وهو النصاب. قال الرابع: الموانع الشرعية ثلاثة. الموانع الشرعية ثلاثة، ثلاثة أقسام: منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره. إذن هناك مانع يمنع ابتداء الحكم ويمنع كذلك استمراره إذا طرأ عليه. قالوا: منها ما يمنع ابتداءه فقط، ومنها ما اختلف فيه، وانتبهوا للتمثيل سوف يتضح به. نعم. قال: ومنها ما اختلف فيه، هل يلحق بالأول الذي هو مانع الابتداء والاستمرار أم يلحق بالثاني؟ قال: فالأول كالرضاع، الرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه فيفسخ. معنى مثلا رجل كان متزوجا بامرأة أو قبل أن يتزوج بها، قيل له: هذه إذا أردت أن تتزوج بها فهذه أختك من الرضاع، فلا يجوز أن يبتدئ معها النكاح بعد أن علم، لا يجوز أن يبتدئ معها النكاح بعد أن أعلم وأخبر بأن هذه أختك من الرضاع، رضعت معك من هذه المرأة، فإذا أنت وهي أخوان، فيمنع هنا ماذا؟ الابتداء. لو أنه دخل بها وهو لا يعلم، بينما هو معها جاءته امرأة وقالت له: يعني أنا أرضعتكما، فواجب في هذه الحالة أن يفسخ، أن يفسخ العقد ويمنع من استمراره، لأنه الآن وجد نفسه متزوج مع أخته. نعم. قال الثاني: وهو ما يمنع الابتداء فقط، قال كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه ومثال جاء به ومن عنده، كما إذا زنت زوجة رجل متزوج بامرأته فزنت أو وطئت بشبهة فإنه يستبرئها معنى يبقى مدة مثلا شهر حتى تظهر براءة رحمها، نعم، ثم يوصل معها النكاح. إذن ولكن إذا هو علم بذلك قبل، امرأة مثلا أخذها في السبي وكانت متزوجة برجل فهنا يتركها يستبرئ، نعم، فلا يبتدئ مع النكاح مباشرة. إذن كونها كانت زوجة لامرأة يستبرئ منها مدة تتبين بها رحمها ثم، نعم. قال والثاني كالاستبراء يمنع الابتداء، المقصود بالاستبراء هنا هي فترة زمنية عدة للمرأة من أجل أن يتبين بها هل هذا الذي زنت منه حملت منه أو لا. فإذا كان وقع هذا قبل البناء بها فيتوقف ولا يدخل عليها. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل يؤمن بالله من الآخر أن يسقي زرعه بماء غيره أو نحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم. إذن والثاني قال كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره. وإذا طرأ عليه كما إذا زنت زوجة رجل أو وطئت بشبهة، مراد وطئت بشبهة بمعنى مثلا اختلط النساء وربما إلى آخر ذلك من أحوال التي فيها الشبهة، نعم، وحصل ما حصل، نعم. قال فإنه يستبرئها وجوبا ولا يفسخ نكاحه إياها، لا يفسخ نكاحه إياها، نعم. قال والثالث وهو ما اختلف فيها ليلحق بالأول أم بالثاني، يلحق بالأول بمعنى يمنع الابتداء ولا يلحق بالثاني يمنع ماذا، نعم، المواصلة. قال والثالث كالإحرام بالنسبة إلى وضع اليد على الصيد، الإحرام بعمرة أو بحج بالنسبة إلى وضع اليد على الصيد، معلوم أن الشخص المحرم لا يجوز له، أحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لكن هذا الشخص كان قد وضع يده على صيده، وضع يده على صيد، نعم. قال إحرامه هذا يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، يعني لا يجوز له محرم أن يصطاد. فإذا طرأ على الصيد فهل تجب إزالة اليد عنه بناء على أن الدوام كالابتداء أو لا، بناء على أنه ليس كالابتداء، خلاف بين العلماء. إذن قلنا أنه وضع يده على الصيد، هو واضع يده على الصيد ثم أحرم، يعني واضح إذا كان هو كل حال يريد الإحرام فأحرم لا يجوز له أن يصطاد، لا يجوز، ولكن هو اصطاد قبل أن يحرم ثم أحرم، هل يبقيه أم أنه يعني حكم المواصلة كحكم البدء فيتركه؟ هذا هو الخلاف الذي ذكره. قال وكالطول، الطول المراد به الغناء، نعم. قال يمنع من نكاح الأمة ابتداء، فإذا طرأ عليه فهل يبطله؟ إنسان مثلا كان فقيرا وتزوج في حال فقره امرأة، ثم في حال تزوجها بهذه المرأة الأمة، نعم، صار غنيا. هل يقال خلاص الآن صرت غنيا فممنون عليك أن تنكح الأمة وطلقها، أم يقال له واصل معها، نعم؟ قال إنه ليس كالابتداء خلافا بالعلماء، وكالطول يمنع من نكاح الأمة ابتداء فإذا طرأ عليه فهل يبطله خلاف. وكوجود الماء يمنع من التيمم ابتداء، يعني شخص سبب تيممه هو فقدان الماء، لا بد أن نقيد بها القيد، لأن الشخص الذي سبب تيممه هو مرضه أو خوف نشوء مرض مثل لا يصلح له. إذن قال كوجود الماء يمنع من التيمم ابتداء، يعني الشخص أراد أن يتيمم فإذا به التفت وجد الماء موجود قريب منه أو حضر أو نحو ذلك، إذن يمنع هذا من أن يتيمم. ولكن إذا كان هو يصلي بالتيمم ثم جاء الماء حضر الماء نعم وهو يصلي سمع ربما أهازيج الأصوات هكذا دائما مثلا في القرى وكذا يستعملونها للإشعار بأن يعني الثانية قد قدمت. نعم قال كوجود الماء يمنع من التيمم ابتداء، فإن طرأ بعد التيمم فهل يبطله بناء على أن الدوام كالابتداء أو لا؟ فيه خلاف. نعم كذلك. نعم رجل يحضرنا لكل حال. وإذا قصدت التيمم الذي يمنع الابتداء أن الشخص الذي بدأ صلاته وهو بطهارة ترابية يستطيع أن يواصل عليها حتى يكمل صلاته. قال الخامسة الشروط اللغوية. الشروط اللغوية أسباب. الشروط اللغوية يعني فاتنا سابقا على كل حال أن نذكر أن الشروط أنواع، منها ما هو الشرط اللغوي. معنى الشرط اللغوي معناها الذي أفاد الشرطية فيه هو الأداة، أداة اللغوية إن وما معها من أدوات الشرط. والشروط العادية هي التي تستفيد الشرطية فيها من جريان العادة واضطرادها. هناك الشروط الشرعية التي قلنا الشارع هو الذي وضع كذا شرطا في كذا، على أن هناك شروط ماذا؟ عقلية. إذن قال الشروط اللغوية، هذا الحكم يتعلق بالشروط اللغوية. قال الشروط اللغوية أسباب، بمعنى يصل لها حكم السبب. السبب هو الذي يلزم من وجود الوجود ويلزم كذلك من عدمه العدم. الشرط اللغوي كذلك، الشرط اللغوي كالسبب. قال الشروط اللغوية أسباب لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. فإذا قلت لعبدك إن دخلت الدار أرحمك الله فأنت حر، إن دخلت الدار فأنت حر، لماذا؟ هو في الحق هذا التعليق، لأن الشرط اللغوي فيه تعليق، تعليق شيء بشيء، هذا هو الذي جعله هو كالسبب. شرطية استفيد بهذه الطريقة، هناك شرط وهناك جزاء، معنى إذا وجد الشرط وجد الجزاء، اللي ما يوجد الشرط يوجد الجزاء. نعم قال فإذا قلت لعبدك إن دخلت الدار فأنت حر، نعم فإنه يلزم من دخوله الحرية، إذا دخل يلزم من أن يصير حر. ومن نعم ومن عدم دخوله لها عدمت، ومن عدم عفوا ومن عدم دخولها لها عدم الحرية، وهذا هو شأن السبب. هذا هو السبب تماما، السبب هو الذي يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم. إذن الشرط اللغوي كذلك. قال بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع العلم، والشرعية كالطهارة مع الصلاة، والغاية والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات، فإن هذه ليست أسبابا. الحمد لله. نعم ثم قال رحمه الله والشيء قد يكون كلما ذكر مع اختلاف الحكم كالرق اعتبر. نعم يعني الشيء الواحد قد يكون اجتمع فيه أنه شرط وسبب ومانع، تجتمع في هذه الثلاثة كلها، ولكن جهاتها تختلف وأحكامها تختلف. نعم والشيء قد يكون كلما ذكر مع اختلاف الحكم كالرق. الرق هي عبودية. وما هي العبودية؟ ما هي العبودية؟ عيسى ما هي العبودية؟ نعم العبودية هي عجز حكمي قائم بالشخص بسبب الكفر بالله، هذا يسمى العبودية شرعنا. نعم، هي عجز حكمي. ما معنى عجز حكمي؟ بمعنى أن الشخص وفي الحقيقة من حيث الطاقة والقدرة متمكن، نعم، ولكن حكمي بمعنى أنزله الشارع به. مثلا قال هذا العبد لا يجوز له أن يسافر إلا بإذن سيده، لا ينكح إلا بإذن سيده، حتى قال بعضهم لا يذهب حتى إلى الجمعة إلا بإذن سيده، وهو ليس عاجز، ليس عاجز، الشارع رتب عليه هذه الأحكام لا لعجزه، ولكن هي عجز أنزله به الشارع وحكم عليه به، مع أن من حيث القدرة هو مقتدر، عجز حكمي قائم بالشخص بسبب الكفر بالله، بمعنى ليس هناك سبب لاستعباد الناس إلا أن يلقى عليهم في معركة من المعارك، وهذا بحق حكم حتى في الجاهلية. جاهلية كانوا هكذا، إذا وقع ما بين قبيلة وقبيلة وجهة وجهة مثلا يعني قتال، ترى الذين تغلبوا يستعبدون كل يعني من ألقوا عليه القبض من 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 خصومهم أو من مقاتليهم. بقي الإسلام كذلك على هذا، ويعني الأحكام في الشريعة المتعلقة بالعبيد أحكام تدل على أنه يريد إخراجهم من هذه الوضعية ويرغبهم كذلك، ووجد عدة يعني فرص لإخراجهم منها. إذن هو عجز حكمي قائم بالشخص بسبب الكفر. قال الرق كذلك، إذن قال كالرق اعتبر. إذن الرق يكون سببا لصحة العتق، لصحة العتق، لا عتق إلا بعد أن يثبت الرق، لا تقول لشخص أنه عتق إلا أن يكون سبق ذلك، كما لا تقول لمرأة أنت طالق إلا بعد أن يثبت أنك تزوجتها، فلا طلاق إلا بعد زواجنا. وشرط، إذن هنا سبب، سبب لصحة العتق، وشرط لحلية البيع، أنك إذا أردت أن تبتع لا تبتع الحر، ما يستطيع الإنسان يبيع الحرام، ولو ولد ما يستطيع أن يبيعه حرام، لا يجوز أن يبيع حرا، وإنما الذي يباع إنما هو الرق، فالبيع يكون حلالا شرط فيه أن يكون رقيقا. ومانع من الإرث، مانع من الإرث بمعنى العبد لا يرث من سيده بأي حال من الأحوال، بل السيد يرث إذا هو عبد، إذا هو عتق عبده، عتقه العم وصار هذا العبد حرا، يرثه من كان قبل سيده لأنه ورثه بالولاء. نعم. وكذلك قال كالنكاح، فإنه سبب في إباحة التمتع بالمرأة. النكاح امرأة هو السبب الوحيد لإباحة التمتع بها بالحرة. وشرط في ثبوت الطلاق، كذلك لا يقال لشخص أنه طلق امرأة إلا بعد أن يثبت لها عقد نكاح صحيح. ومانع من نكاح أخت المنكوحة، المرأة التي هي زوجتك، نعم، لا يجوز لك ما دامت هي تحت عصمتك، ما دامت تحت عصمتك لم تطلقها، فلا يجوز لك أن تنكح أختها. نعم، إذن ها هو النكاح سبب وشرط ومانع، الرق سبب وشرط ومانع. إذن لا مانع أن تجتمع هذه الثلاثة، لكن تختلف جهاتها، تختلف جهاتها. نعم. كم بقينا من بيت؟ نعم. قال ولا يكون واحد منها بدا في ذلك الحكم سواء أبدا. إذن ولا يكون واحد منها أبدا في ذلك الحكم، بمعنى لا يكون واحد من السبب والشرط والمانع واحد من نفس الجهة، هذا لا يتأتى ولا يصح. نعم. قال ولا يكون واحد منها، إذن رأيناه في الرق ورأيناه في النكاح، لكن اختلفت الجهات، اختلفت الجهات. الرق مرة يكون في بيعه، ومرة يكون في عتاقه، ومرة يكون كذلك في إرثه. نعم. إذن نعم في إرثه، نظرت بأنه ويورث العبد، يورث بمعنى يرثه رحمه الله يرثه يرث الورثة، ورثة سيده يرثونه. نعم، ولكن يكون هو يرث، هو يرث، هذا مانع، مانع له، هو لا يرث من سيده، بل ولا يرث من أي شخص آخر ما دام رقيقا. نعم، ولا يكون واحد منها أبدا، منها بدا في ذلك الحكم سواء أبدا، سواء ماذا تكون؟ خبر ليكون، خبر ليكون، لا يكون سواء، سواء من الشرط والسبب والمانع إلا باختلاف الجهات. قال: والبعض في الأسباب من مقدور مكلف كالبيع والنذور، وبعضها ليست له مقدورة كالفجر والزوال والضرورة. هذا البيتان نتركهما للحصة القادمة إن شاء الله تعالى. نعم، إذا نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. 25 من شهر رجب، تفضل عبد الملك.